بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث العنصر بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليق شرح العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن العقيدة الطحاوية للطحاوي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع،
يعني زيادة من قبل الشرع في شيء من الأوامر؟ هل الله أمر؟ هذا يدل على أن ابن العز رحمة الله عليه ليس على مذهب الأحناف، ليس على مذهب أبي حنيفة، فإن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة، مذهبه مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. وهنا أشار إلى أن هناك من المرجئة من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، لكن الزيادة والنقصان باعتبار ماذا؟ باعتبار زيادة المؤمن به، باعتبار زيادة الإيمان في تشريعه. فمثلا بعد شرعية والأمر بالحج زاد الإيمان، زاد الإيمان باعتبار ماذا؟ المؤمن به، لا باعتبار المؤمن، بل باعتبار المؤمن به. فكان قبله ناقصا ولما شرع زاد، زاد الإيمان بفرضية الزكاة بعدما لم تكن مفروضة، زاد الإيمان بفرضية الصلاة بعدما لم تكن مفروضة، وهكذا. وهذا وإن كان في نفسه من الحق، وهو حق في نفسه، لكن ليس هو المراد بزيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة للمؤمن. وذلك لأن الأمر عند الطائفتين الوعيدية من جهة، وهم الخوارج والمعتزلة، والمرجئة من جهة، أن الإيمان عندهم شيء واحد، شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وبنوا مذهبهم على ذلك. فباعتبار المؤمن نفسه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالتصديق واحد، ومن رأى أن الإيمان هو القول، من رأى الإيمان قول والتصديق، كل هذا عند شيء واحد. الخوارج المعتزلة الذين قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد من جنان وعمل بالجرح والأركان أيضا شيء واحد، إذا نقص بترك واجب أو فعل معصية كفر صاحبه. فالطائفتان أو الجهتان عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لكن من المرجئة من قال بأنه يزيد وينقص باعتبار المؤمن به. فهنا رد ابن أبي العز يقول: وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به؟ فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ هذا كلام قوي، هذا كلام قوي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وقال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة مش أنزل فرضية الصلاة، مش أنزل فرضية الزكاة، مش أنزل فرضية الحج، وإنما أنزل السكينة في قلوب. يبقى ما الذي حصلت به الزيادة هنا؟ زيادة إيمان القلب، لأن السكينة ليست تشريعا، السكينة ليست تشريعا، السكينة ليست أمرا من الأوامر، السكينة مكافأة، السكينة نتيجة. لما آمنوا أنزل الله السكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا بهذه السكينة إيمانا مع إيمانهم. فهل السكينة مشروع؟ وهل قول الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا زيادة مشروع؟ يعني مؤمن به؟ يعني شيء من الواجبات؟ فهذا كلام قوي، ولهذا إخواني أهل السنة والجماعة يجتمع لهم دائما صحيح المنقول وصريح المعقول. نعم.
وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابذي قال حدثنا فارس بن مرضوية قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول
عندك
الله
عن حماد بن سلمة عن
هو تحت في الحاشية بيقول عن أبي المهزمي،
نعم،
وفوق عن ابن المحزمي
هو نعم هو أبو، نعم، فقد اتهمه شعبة كما ذكره الشارح وغيره وأبو مطيع التهمة، نعم.
قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر.
نعم، هذا موضوع
مكمل.
نعم.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين
قال ابن باز رحمة الله عليه معلقا على هذا، هذا من الموضوعات بلا شك، نسأل الله العافية. نعم.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من
قال ابن باز، وهذا الموضع الآن هو أحد المواضع التي صرح فيها بأن، فابن أبي العز قال فقد سئل شيخنا عماد الدين ابن كثير رحمه الله عن هذا الحديث، فالشيخ قال هذا أحد المواضع التي صرح فيها ابن أبي العز الحنفي بأن شيخه ابن باز. نعم.
ابن كثير.
ابن كثير. نعم.
فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة، وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس والبخاري وأبو الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثا. وقد وصف النبي صلى الله
عليه وسلم قال في الحاشية قال شاكر أبو مطيع البلخي هذا مترجم في ميزان ولسان الميزان، وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين، وذكر هذا الكلام الذي رواه أو افتعله، وقال ابن حبان كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن ومنتحليها ثم نقل روايته هذه ثم قال فيما يشبه هذا الذي ينكره من جلس أهل العلم: فكيف الممعن في الصناعة؟ وكان لفظ هذه الرواية في المطبوعة محرفا فصحناه من هذه المراجع. نعم.
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هل ترجمت أبي مطيع في السير في غيرها؟ ترجمت أبي مطيع غير كلام ابن حبان؟ شوف هذا. نعم.
والمالي ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فكيف يقال بعد هذا؟
فقال هنا: وقد وصف النبي النساء بنقصان العقل والدين، هذا دليل يعني عن نقصان. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث الشفاعة وغيره أيضا: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، وهذا يدل على التفاوت أيضا. فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال أدنى، ثم أدنى مثقال ذرة، ثم أدنى أدنى، ثم أدنى أدنى أدنى. هذا كله يدل على نقصان الإيمان وزيادة الإيمان. فيقول: وقد وصف النبي النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، والمراد نفي الكمال، يعني ليس نفي الصحة، يعني من لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ما يكون كافرا. إنما إذا انتفت عنه هذه المرتبة مع وجود أصل المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون آثما عاصيا ناقص الإيمان. فالنفي هنا نفي للكمال، وإذا قيل الكمال في النفي فالكمال الواجب، إذا قيل الكمال في النفي نفي الكمال، فالمراد نفي الكمال الواجب الذي يأثم صاحبه، لا يقال نفي الكمال المستحب. والقاعدة في نفي الكمال في النصوص الواردة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتفى الإيمان في كلام النبي فهو انتفاء لكمال الإيمان الواجب ليس المستحب، ولهذا ما يدل على الإثمية بل وعلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب نفي الإيمان. فكل نص في نفي الإيمان فيكون المنفي هذا كبيرة من الكبائر. ثم قال: وأنه ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة اللي هو حديث شعب الإيمان، حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن في زيادة ونقصان، في أعلى وفي أدنى، فيه أعلى وفيه أدنى. وقال: وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وقبله أدنى أدنى، وقبله أدنى واحدة، يبقى في أدنى، فيه أدنى أدنى، فيه أدنى أدنى أدنى. إذن هنا الإيمان يزيد وينقص، وليس فقط النص ما رأيت من ناقصات عقل ودين، بل إن النصوص الأخرى أوضح من هذا النص في بيان نقصان الإيمان. لأنه قد يقال هذا النقصان لا يستلزم الإثمية هنا، لأن النبي لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ثم فسر نقصان العقل بأن شهادة الرجل بامرأتين، ونقصان الدين بأن المرأة تدع الصلاة والصيام حال حيضها، فإنها لا تأثم، لأن النقصان على قسمين: القسم الأول نقصان يأثم به الإنسان، وهو الذي يكون نتيجة ترك واجب أو فعل محرم، فينقص الإيمان بالمعصية، إيمان هنا يكون ناقصا بالمعصية وعليه يأثم سواء بترك واجب أو بفعل محرم. والثاني نقصان لا يأثم عليه، وهو نقصان عن الكمال، فأنت إذا ذكرت الله ازداد ايمانك، معنى ذلك انه ازداد ايمانك عما كان قبل، فيكون هذا زيادة لكن لا تقتضي إثمية الحال الذي كان قبل. كذلك أيضا لو تركت تكرار النداء ولم تقل مثل ما قال المؤذن نقص إيمانك، المعنى الأجر، فاتك من الأجر ما فاتك، لكن هل تأثم؟ لا لا تأثم. إذن نقصان على قسمين، نقصان يلزم منه الإثم ونقصان لا يلزم منه الإثم، لكن الإيمان يزيد وينقص على كل حال. هنا وقول النبي ما رأيت من ناقصات عقل ودين إشارة إلى أن هذا نقص، وأن من يأتي بهذه الطاعة يكون أكمل ممن لم يأتي به. إذن الإيمان ينقص وهم يقولون لا، الإيمان يزيد وهم يقولون لا، ولهذا الله عز وجل قال ليزداد إيمانا مع إيمانهم. فبجوار التصريح بنقصان الإيمان كدليل على أن الإيمان ينقص، ينضاف إليه أيضا أدلة زيادة الإيمان، لأن الإيمان حينما يقول الله عز وجل بزيادته فيقول يزداد إيمانا، فإن ما قبل الزيادة قبل النقص، ولهذا من أدلة نقص الإيمان أدلة الزيادة، من أدلة نقص الإيمان أدلة الزيادة. ليزدادوا إيمانا، معنى ذلك أن قبل الازدياد ماذا كان أنقص من بعد الازدياد، هذا معروف. أكملوا المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، في كامل وفي أكمل، أكمل المؤمنين. إذن هذا إيمان أكمل من هذا، بماذا؟ بحسن خلقي الذي هو أعلى من غير. ومن هنا كان هذا علة توقف وقف مالك رحمه الله تعالى فيما جاء عنه من رواية، وإلى مالك رحمة الله عليه وافق رسول الجماعة بالقول بنقصان الإيمان، لكن هذا علة ذلك في بعض المواضع هي التوقف عن لفظة النقص لاعتقاد النقص. انتبهوا يا إخواني، ما ورد عن مالك رحمه الله تعالى من توقف في النقص في بعض الروايات إنما هو توقف وقف عن اللفظ، يحتاج لفظا فيه ينقص الإيمان، فهذا توقف عن لفظ وليس توقف عن الاعتقاد. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الإيمان يزيد وينقص كما يرى سائر أهل السنة والجماعة، بل أقول إن أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في زيادة الإيمان ونقصانه. وما يورد من أن نقصان الإيمان اختلف فيه الناس، فمنهم من قال يزيد وينقص، ومنهم من توقف، ومنهم من قال لا ينقص، إلى آخر ذلك. هذه أقوال ليست عند أهل السنة والجماعة، إنما أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزيد وينقص. وما جاء عن مالك وعن بعض العلم في التوقف في النقصان، التوقف في النقصان لا في اعتقاد النقصان، التوقف في النقصان في النقصان لفظا، لأن بعض السلف كان يتحرز أن يتكلم بشيء لم يأتي لفظه وإن كان معناه موجودا أن يأتي لفظه في القرآن أو في السنة. ومع ذلك نقول لفظ النقصان أيضا ورد في نصوص ما رأيت من ناقصة عقل ودين، ولا فرق بين الدين وبين الإيمان. نعم. فقال ابن باز معلقا على هذا، يعني كل هذا يدل على الزيادة والنقصان، لأن قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، يدل على أنه متى توافرت الشعب كمل الإيمان، ومتى نقص من شيء نقص الإيمان. طبعا هذا ما يرفضه الخوارج والمعتزلة، وما يرفضه المرجئة، أن الإيمان شعب، الإيمان عندهم شيء واحد، والإيمان عند أهل السنة والجماعة شعب شعب، أما عند هؤلاء الإيمان واحد، وعليه يترتب على هذا إيه؟ يترتب عليه أن نقصان الإيمان عند الخوارج والمعتزلة خروج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، أو إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة، وهو عند المرجئة كذلك لا ينقص، لأنه لو نقص كفر، أما عندنا ينقص، كلما نقصت شعبة نقص من إيمان بقدرها، هذا ما عنده زكاة، هذا ما عنده بر والدين، هذا ما عنده جهاد، هذا ما عنده كذا، ينقص من الإيمان بقدر ما ينقص من هذه الشعب، إلا ما اختلفوا في التكفير به كالمباني الأربع. إنما سائر الشعب إذا نقص من الإيمان، وشعب الإيمان شعبة، نقص من الإيمان بقدر هذه الشعبة، وهذا ينفرد به أهل السنة والجماعة. هذا إجماع أهل السنة، عندهم الإجماع. كذلك أهل السنة والجماعة يقولون ويعبرون، يقولون الإيمان يزيد وينقص، ويقولون ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فليس باللازم أن نعبر بلفظة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وأن من قال ينقص ليس معنى أنه لا يعتقد أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا بالمناسبة أيضا من بعض الإلزامات التي ألزم بها الحدادية المتأخرون الشيخ ربيع، أنه كلما ذكر الإيمان زيد وينقص لابد أن يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. والشيخ ربيع يقول ليس باللازم ينقص حتى لا يبقى منه شيء، أو ينقص لا إشكال، وصار يأتي بالأدلة على هذا الأمر، يأتي بالأدلة على هذا الأمر أن الإيمان من السلف من قال ينقص فقط، ومنهم من قال ينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه معارك سبحان الله، لازم، ما يصلح كلمة فرع عندهم هذا معرك، لا يصلح كلمة كمال هذه معرك، لا يصلح كلمة يزيد وينقص فقط هذا معرك. الخلاف في الصلاة هو نفس الخلاف في العمل هذه معرك. أحاديث الشفاعة لابد أن يخرج من النار من يصلي، وإذا كان على مذهب من يرى كفر تارك صلاة يبقى لابد أن يكون صلي صلاة كاملة هذه معركة. عبارة جنس العمل وإطلاق على أصل العمل معركة، حكم تارك العمل كلية معركة. دي معاركنا بقى، دي معاركنا اللي احنا نضيفها إلى عبارة السلف القديمة، من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، ده كان زمان، أو نقول على مذهب من كان في هذا الزمان، لأن عندهم من قول وعمل ما يصح لمن بدون القول والعمل، يزيد وينقص كلام واضح. لكن جاء في هذا العصر في هذا الزمان من يورد العقائد الفاسدة في الإيمان وهو يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص. فالآن يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص وهو مرجئ على مذهب المرجئة، مش فقط برئ من الإرجاء كله. فالذي يرى عدم نجاة تارك العمل، الذي يرى نجاة تارك العمل كلية على مذهب المرجئة، مع أنه يقول الإيمان قول عمل يزيد وينقص. الذي يقول بأن العمل هو الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد ترك العمل ويعتبره ناقضا واحدا، يقول الإيمان قول عمل ويزيد وينقص. الذي يرى التعبير عن العمل بأنه فرع أو ليس بفرع عند قوم، يقول الإيمان قول عمل ويزيد وينقص. إذن داخل كلمة الإيمان قول عمل ويزيد وينقص مذاهب، ولهذا نحن وضعنا هذا اللفظ ألا وهو ملفقة المرجئة. فالمرجئة أقسام، منهم الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، منهم الأشاعرة يقول والمتردية وكذا يقول من الإيمان هو تصديق، منهم الكرامية الذين يقولون بأن الإيمان قول، منهم مرجئة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول وتصديق، منهم ملفقة المرجئة الذين يقول بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. يعني فيه مرجئة لا يرجئون العمل عن مسمى الإيمان، ما يرجئون، لكن يرجئون الكفر عن تارك الأعمال. طب واحد يقول الآن أنتم تزيدون عن تقسيم السلف، فلو أننا قرأنا في تقسيمات السلف المرجئة ما وجدنا هذا، فأنتم تصفون حسابات بينكم ثم تنسبون إلى الناس ما هم منه براء. فعندنا أمران: الأمر الأول تصريح السلف أن من قال بعد الإيمان قول عمل زد وينقص فقد بريء من أنجاء كل، وأنتم تقول مرجئة مع كوني مصرحون بهذا. الأمر الثاني أن تفصيل السلف في أقسام المرجئة ليس فيها مرجئة الفقهاء. من العلماء من قال مرجئة العصر، وده طبعا موجود في كلام علمائنا الفوزان وغيره، ولكن أرى أن التعبير بملفقة المرجئة أولى، والأمر واسع. مرجئة العصر الذين هم ملفقة، لكن لماذا قلنا ملفقة؟ لأنهم جمعوا بين مذهب أهل السنة والجماعة لفظا فقالوا لمن قول عمل زي وينقص، وبين مذهب المرجئة حقيقة أنهم لا يرون العمل ركنا، فإن من رأى نجاة تارك الأعمال كلية ليس عنده العمل ركنا، ومن لم يكن عنده العمل من أركان الإيمان فهو مرجع. يبقى إرجاء هنا لحكم العمل، وإن كان لفظه إدخال العمل، لكن إرجاؤه ماذا؟ أنه أرجى حكم العمل. فالعمل عند السنة والجماعة الذين قالوا من قال بأن الإيمان قول عمل يزيد وينقص، أن حكم العمل عند أولئك ركن، أما هؤلاء ليس ركنا، وبالتالي يثبت الإيمان لتارك جميع الأعمال. فما قيمة أن تقول من قول عمل ثم تقول الإيمان يثبت بلا عمل؟ تماما مثل الصلاة، مثل الصلاة تقول الصلاة مكونة من قيام وركوع وسجود، طيب وأنا أقول مثلك، لكن فارق جوهري. أنت عندك لو ترك الركوع أو ترك السجود أو تركهما معا ثبتت صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. أنا عندي لو ترك الركوع عمدا بطلت صلاة، يبقى في فارق جوهري ولا لا؟ يبقى أنت تقول بدخول الركن الركوع وبدخول السجود في الصلاة، لكن ليس على أنه ركن. يبقى الفارق بيني وبينك فارق حقيقي، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في الخلاف الحقيقي مع المرجئة، وهو مسألة ثبوت الإيمان بلا عمل. فالمرجئة رأوا العمل خارج عن المسمى، لكن شيخ الإسلام بيقول لو كنتم تعتقدون أنه لا يمكن يوجد إيمان بلا عمل جارحة للتلازم بين الظاهر والباطن، إذا كنت تقول لا يمكن أن يوجد الإيمان، فيكون الخلاف معكم خلافا لفظيا في مسألة إدخال العمل في المسمى وعدم الإدخال. طبعا مش لفظ يعني أنه صوري لا يترتب عليه، لا يترتب، لكن المقصد أن هذا من باب ألفاظ الدخول والخروج. أما إذا كنتم تعتقدون أنه قد يوجد إيمان القلب ولا يوجد عمل جارحة، فهذا الخلاف الحقيقي، هذا هو الخلاف الحقيقي. ومن هنا حط أهل السنة والجماعة على مرجئة الفقهاء وبدعوهم وشنعوا عليهم، وكان هذا هو أصل المعترك. من أجل هذا نقول هؤلاء ملفقة. لماذا كلمة ملفقة؟ لأنها بيان لمنهج مرجئة العصر. فسواء قلت مرجئة العصر أو المرجئة الملفقة فسيان، لكن ملفقة المرجئة بيان لمنهج مرجئة العصر أنه ملفقة. جمعوا بين اللفظ الإيمان قول عمل زي وينقص، وبين حقيقة ما عليه المرجئة في أنه ماذا؟ في أنه يثبت الإيمان بلا عمل، يثبت الإيمان بلا عمل. يقول ابن باز رحمة الله عليه: يدل على أنه متى توفرت الشعب كمل الإيمان، ومتى نقص شيء نقص الإيمان. وهكذا إخراج العصاة من النار: من كان في قلبه مثقال كذا مثقال كذا مثقال كذا، يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن المثقال هذا أدنى من المثقال هذا أدنى من المثقال هذا، وده أعلى من هذا وده أعلى من هذا، يبقى دليل على زيادة الإيمان ونقصان. أو في شك أنت في هذا المعتقد العظيم الذي تضافرت النصوص الشرعية عليه؟ لست في شك، ومع ذلك انظر إلى الفرق فلا يقول ذلك إلا أنت، أنت غريب. وإن تركت مبحث الإيمان وأتيت لمبحث القدر فكذلك، نقول أو في شك أنت، فقد تضافرت النصوص على مذهب السنة والجماعة فيه، ولكن ليس على هذا إلا أنت. ولهذا فإنك حتى ولو وافقك أحد من أهل البدع في أصل من هذه الأصول وإن خالف أصول أخرى، لكنك لا تجدها موافقة تطابق، أي أن المصدر الذي استدل به هو نفس المصدر الذي استدلت به، وأن الأثر الذي يترتب على مذهبك هو الأثر المترتب على مذهبه، سترى تفاوتا. فواحد مثلا أنا وأنت سنلتقي على تحريم الزنا لا عيب، لكن أنا أرى أنه لا يجوز لكون الله عز وجل نهى عنه ولأمور كثيرة، أنت ترى أن هذا عيب سيجلب العار. يعني المسألة عندك ما هو مسألة شرعية، يعني لو زنت ابنتك متسترة مات تغار على ذلك. فكثير من أمورنا نتفق عليها، لكن المنزع عندي ليس المنزع عندك. أنت الآن حينما يخطئ ولدك فكل ما يقلقك أنت فضحتني في الناس، أنا رجل خطيب، أنا اللي بعلم الناس، الناس تقول إيه، أنا أقول إيه دلوقتي، أود وشي من الناس إيه، هيقولوا فيا إيه. ما في أنت خالفت أمر الله، أنت خالفت أمر رسول الله، ما في أنت خالفت الشرع، ما في أنت ما في، إنما الأمر عندك ماذا أصنع أمام الناس، أخطب في ناس وأنت تخالف، أفعل كذا، إنما هذه حيثية مساعدة، حيثية تذكر بعد، إنما الأمر الأول لابد أن يوضع في قلب الولد تعظيم شعائر الله، تعظيم حرمة الله، لأنك يا أخي غدا ستموت، فيظن الولد أن الحائل بينه وبين هذه المعاصي وارتكاب هذه المخالفات كان أبي. أبي نحن عوملنا بما نعامل به الناس، أبي كل شيء، أبي 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 من أجل أبي، أبوك يا أخي حتى الذي يعظ، حتى الذي يقول كذا، أبوك كذا، ما ينبغي لأن أباك، لأن أباك، لأن أباك، ما في لأن رب أبيك، ما في لأن النص يقول كذا. فكثير من الأولاد قد يتربى عنده أن الترك لهذا إنما هو عائد لهذا الأمر. وكثير أيضا من الناس والعائلات يمتنع عن فعل ما يشين، ليس لأنه حرام، ولكن لأنه يؤدي إلى عيب فين؟ إلى عيبه في الناس. يبقى ما المنزع هنا؟ ما المنزع؟ مثل الآن نحن ننصر إخواننا، طيب والحزبيون في فلسطين يقولون نحن ننصر إخواننا، طيب تمام، لكن منزع النصرة عندنا إيه؟ ومنزع النصرة عندنا إيه؟ صفة النصرة عندنا إيه؟ وصفة النصرة عندنا إيه؟ فكذلك الأشاعرة وافقونا في صفات، في إثبات، لكن منزع الإثبات عندهم ليس منزع الإثبات عندنا، نحن أثبتناه نقلا، هم أثبتوه عقلا. هل هذا خلاف صوري؟ خلاف جوهري، خلاف جوهري بيننا وبينهم، خلاف جوهري بيننا وبينهم. ياسر برهامي ما يرى الخروج على السلطان، أهل السنة لا يرون الخروج على السلطان، لكن ما منزع عدم الخروج على السلطان عند المفسد؟ فلو ترجحت مصلحة يخرج على السلطان، بل على سلاطين المسلمين، بل على سلاطين المسلمين. لكن أنت لا. ولهذا كان المنطلق الشرعي بينك وبين برامي، وهو يلخص أصلا كثيرا ما يلخص هذه المسألة، يقول ليس الإشكال بهذا، الإشكال في صفة الإمام الشرعي. فنحن لو عندنا الإمام الشرعي لن نخرج عليه، ولا يجوز الخروج، وكل النصوص اللي بتقرؤونها أنتم هي عندنا، لكن عندنا في الإمام الشرعي، عندنا في الإمام الشرعي. ونقول أيضا عند الخوارج هذا في الإمام الشرعي، وعند المعتزلة في الإمام الشرعي، كل الطوائف ترى الضوابط مع الإمام، لكن الإمام الشرعي. لكن ما الإمام الشرعي عند الخوارج؟ ما الإمام الشرعي عند المعتزلة؟ ما الإمام الشرعي عند برهامي؟ ما الإمام الشرعي عندك؟ واضح إخواني؟ ولهذا احنا لما جاء مثلا بعض مشايخ السنة يعلقون على أحداث غزة بماذا؟ بمنزع غير الذي ينبغي أن يعلق عليه السنة الجماعة، لما يقول بعيدا عن الأحكام الفقهية، بعيدا عن كذا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. هو أنا ألتقي معه فين؟ في الوقوف مع إخواننا، والدعاء لإخواننا ونصرة إخواننا بما نستطيع، لأن غزة ما كلها حماس ولا كلها كذا، وشعب يدفع الثمن يبقى تنصره. لكن ما في شيء اسمه بعيد أحكام الفقهية، لأنني أصلا أقاتل من أجل الأحكام. أنا أقاتل ليكون الدين كله لله، فبعيدا عن الدين الذي كله لله إخواننا، يبقى احنا إذن عروبة بقى قومية. ده جزء من الأمة العربية، ده جزء من القضية التي لا ينبغي أن تموت، القضية الفلسطينية. القضية التي لا ينبغي أن تموت هي القضية الشرعية، هي القضية الإسلامية، هي القضية قضية العبودية. ولو لم يكن لأرض ورأيت النبي وليس مع أحد، لكن رأيت النبي وليس مع عبودية. ولهذا الأرض جزء من العبودية وليست حكما على العبودية. شوف النظرة. إذن أنت كل واحد بيمسك النظرة بتاعته، زي ما أنت بالوقتي هتبص للمسجد، في واحد بيبص يقول المسجد ده فيه 14 عمود مثلا، يعني مثلا في واحد هيبص هو المسجد ده فيه 30 لمبة، في واحد بيبص المسجد ده فيه 30 مروحة، في واحد بيبص المسجد ده فيه 20 شباك، الواحد بيبص في المسجد فيه 5 أبواب. احنا كلنا دلوقتي، أنا بقول دلوقتي صف المسجد، كل واحد يصف المسجد بمنهجه بقضيته القافزة. انت بتغفل اليوم، انت بتمحر في بيتك اللي شغلك جدا السوكة ديت، ها بتبقى انت قاعد كل شغلك السوكة، نعمة جدا التغفل. مين مغفل؟ انت بتركب كهرباء في يدك، هيبقى انت ايه اللي شغلك كمان؟ لمبات دي الفانوس ده جميل نجيبه. يبقى هتلاقي 30 نظرة واحنا قاعدين في المسجد، كل واحد مشغول بماذا؟ بقضيته ومنطلق القضية. يبقى الصورة امامي، انا امامي لوحة بنظر اليها، لكن ما الذي تقع عليه نظرتي؟ قضيتي. فإذا الاتفاق في النتائج لا يعني الاتفاق في الطرق والوسائل التي توصل إلى هذا. وعليه فالذين قالوا من قول عمل يزيد وينقص يتفقون معي لفظا، لكن أنا أخلفهم. فيأتي من لا يدري فيقول ماذا؟ فيقول لا ينبغي على السلفين أن يختلفوا، هذا يقول ترك جنس العمل وهذا يقول كذا، ولا ينبغي طالما أننا اجتمعنا على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان قول وعمل. نقول كيف يبقى أنت ما عرفت القضية، ما عرفت أنت القضية، ما عرفتها ولا تأملتها. ألا تدري أن من المرجئة من يقول يزيد وينقص؟ مثل ما أشار ابن أبي العز، يزيد وينقص لكن باعتبار إيه؟ شوف هو هذا تطبيق على اللي احنا قلنا، باعتبار إيه؟ المؤمن به. وأنت عندك يزيد باعتبار المؤمن به وباعتبار المؤمن به. المؤمن يبقى دي خلافات جوهرية لا يا إخوان، لكن من يبصرها ومن يعرفها؟ من عرف القضية، من عرف القضية. ولهذا لا تزحزحنا عن أي في أي مسألة عن نظرة القضية. أنا القضية قضيتي لي قضية، قضية السلفية النقية تنتشر بمصطلحاتها وفهومها، وأي حدث أنا هأسخر هذا الحدث من أجل السلفية، وأي عبارة أنا بنتقدها من خلال هذا المنهج وتلك القضية. أنا ما أفرح بالبهرج ولا أفرح إن شيخ فلان ما شاء الله بيرد عن مخالف. ترد عن مخالف بماذا؟ ولهذا نبه السلف على هذه المسألة، في مسألة الرد عن مخالف، فلان يرد عن مخالف، يرد على المخالف ببدعة، لا تفرح في من يرد على المخالف بمخالف، بالعكس هذا يؤكد المخالف. لا ترد على المخالف بمخالف، لأنك لو رددت ببدعة أكدته. وأهل السنة والجماعة إنما يردون البدعة بالسنن، ما لم يكن الراد يرد البدعة بالسنن فلا تفرح، لا تفرح بأي رد، لا تفرح بأي رد ما لم يكن قائما. يا أخواني بارك الله فيكم، الخليلي هذا مفتي الإباضية مع القضية الفلسطينية ويقول يا كذا كذا كذا. يا أخواني الحوثيون الزيدية الغلاة يا أخواني مع القضية الفلسطينية بضربوا صواريخ، يا إخو يعني ذر الرماد يعني. يا إخواني حزب اللات اللي بيكفر بكر عمر مع القضية الفلسطينية، يا إخواني إيران التي لا تؤمن بالقرآن اللي بين يديك بتدافع عن القضية الفلسطينية، يا إخواني الممثلون ممثل مشهور بيقول انا الفيلم القادم انا هبقى اسمي ابو عبيد. يا اخواني يا اخواتي يا امتي انت موقعك فين؟ اين موقعك يا امتي؟ ما شاء الله كلنا اصبحنا الحمد لله مسلمين ضد مع القضيه الفلسطينيه كلنا ما شاء الله تبارك الله نسينا الخلافات. يا الله كم كنا نحلم بهذا اليوم الذي نرتقي فوق خلافاتنا، لا شيعي ولا سني ولا مرجئي ولا صوفي. الله اكبر، وحدتنا القضيه الفلسطينيه، الله اكبر. هل هذا يقال يا اخواني؟ هل هذا يقال يا اخواني؟ راحت القضية السلفية من أجل القضية الفلسطينية التي لن تعود إلا بالقضية السلفية. سوف ترى دماء تسيل ورقابا تطير وأشلاء تمزق حتى تحكم السلفية القضية الفلسطينية. ما في إلا هذا. لا تطمع، ما في سبيل، كل طرق إلى القدس مسدودة إلا طريق ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل الطرق إلى القدس مسدودة إلا طريق ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أمة الإسلام أسلكي طريق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، حينئذ ستدين الأرض لله عز وجل، ونصلي في القدس إن شاء الله مسلمين موحدين سلفيين. وهكذا قضية العبودية، قضية ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أعلى من قضية المسجد الأقصى، أعلى من قضية المسجد الحرام، أعلى من قضية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أفرح حينما أرى كعبة الله يطاف حولها من عباد الله، وهي من شعائر الله، وما يجري فيها من عمرة وعندها من حج، فهذا يثلج الصدر، وأنه لا سيطرة للكفار عليها. لكن كم أذرف الدموع وكم أتحصر الحصرات، وكم 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 حين أرى هؤلاء المسلمين الذين في الحرم قابعين، والذين للطواف مزاحمين، والذين في جميع أدوار الحرم ممتلئين، والذين 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 والذين، ثم منهم من يدعو بدوية، ومنهم من يدعو علية، ومنهم من يرفع رافضيته، ومنهم 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 ومنهم. وإن قدسية المنهج أعظم من قدسية المكان، قدسية المنهج أعظم من قدسية المكان، وأعظم من قدسية الزمان. فما قدس زمان ولا مكان إلا من أجل عبودية تقوم على الامتثال. ولهذا دائما جميع خطباء الكرة الأرضية فيما أظن وأعتقد أنه ما فات خطيبا من خطباء المسلمين في جميع أصقاع المعمورة من أن يقول عبارة بعدما يختم شهر رمضان: أيها الناس، رب رمضان رب شوال وسائر الشهور. لسنا نقف عند زمان. في خلال وثنايا آيات الحج وأنت وهي تنقلك من شعيرة إلى شعيرة، يأتيك آيتان عظيمتان متقاربتان: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم يختمها قائلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن من كل هذا وفوق هذا ومن أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس ولكن يناله التقوى منكم. اتقوا لعلكم تتقون. اتقوا وإحنا بننحر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، رفع الصوت بالتلبية وإراقة الدماء. وقال: إنما الحج عرفة، عرفة مزدلفة، منى، طواف، سعي، رمي جمار، كل هذه الشائعة العظيمة، ستة أيام، الثامن، التاسع، العاشر، الحد عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، وأنت تلبس إزارا ورداء أشبهت من لا ثياب، كلنا نشترك، ملك البلاد يلبس إزارا ورداء، أدنى الناس يلبس إزارا ورداء، كلنا نشترك، أرض تجمعنا، زي يجمعنا، شعيرة تجمعنا، لا يكون نصفنا في عرفة ونصفنا في المزدلفة، لا يكون بعضنا في منى وبعضنا أبدا، يجمعنا شعيرة واحدة، موقف واحد، موقف واحد. كم الحصيات التي يرميها المسلمون في الحج؟ كم؟ لا يمكن إحصاء الحصيات. اضرب كل حج في سبع حصيات، في سبعين حصاة، اضرب كل حج في سبعين حصاة، كم سيخرج لك من حصيات؟ كم للحصيات قيمة ليس في نفسها وإنما في الشعيرة التي تمارس بها، إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين صفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا المراد، ذكر الله والذبح وغيره، ولكن يناله التقوى منكم لإقامة ذكر الله، ولكن يناله التقوى منكم. ذلك هو ومن يعظم حرمات الله، ذلك هو من يعظم شعائر الله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شهد منكم شهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جميع الشعائر تصب في ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله ولكن يناله التقوى منكم. اتقوا الله، اتق الله حيثما كنت. فأنا ما أقدم قضيتي على التقوى ولا أمتي على التقوى ولا بلدتي على التقوى ولا زمان على التقوى، ولهذا أنا أنظر إلى الزمان بالتقوى وإلى المكان بالتقوى. أنا أطوف حول مكان واحد لأن هذا التقوى. أنا أمس شيئا واحد في نفس المكان، في نفس المكان أمس ركنين وأربعة والبنيان واحد. التقوى: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أنا ما أقبلك لك، أقبلك امتثالا. فبرز معنى الامتثال على معنى الصورة التي تراها وأنت تقبل. هناك من يقبل شرك أكبر، وهناك من يقبل شركا أصغر، وهناك من يقبل تحريما، وهناك من يقبل تقوى. كلنا يقبل، لكن لما تقبل؟ تقبل فتخرج ملة الإسلام، تقبل حجرا فيه ضر ونفع تعتقده بنفسه، تقبل حجرا هذا أكبر، تقبل حجرا يكون وسيلة وليس فيه هذا أصغر، تقبل حجرا امتثالا كما قبله النبي: إني لا أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع. فكيف أنسى قضيتي، قضيتي الكبرى يا حسان؟ فين حكام العرب يا رب؟ حكام العرب فين؟ الحكام، الحكام وغيره يا خوارج، أنتم خوارج تخدمون كل قد. أما قلت لكم كورونا والحكام، المقاطعة والحكام، الصلاة في البيوت والحكام، غزة والحكام، كل الدنيا والحكام، هو دي القضية. إن الحكم إلا الله. حكم بها الخرج على الصحابة إن الحكم إلا الله. وهل كان الصحابة لا يعرفون إن الحكم إلا لله؟ الصحابة حكموا الله وأنتم حكمتم أهواءكم. لو كان يكفر أحد بأنه يحكم غير الله لكنتم أنتم، لأنكم حكمتم غير الله. أما الصحابة حكموا الله، ولهذا لما ناظركم ابن عباس بيّن لكم أنه الحاكم بالله، لما قال فبعثوا حكما يحكم أهلها، لما قال يحكم به ذو عدل وأنتم ترون أن هذا ليس حكم الله، فأثبت لكم ابن عباس أن هذا حكم الله وأنتم الذين خرجتم من حكم الله. فمن الكافر إذن إذا كان يكفر من لم يحكم ما أنزل الله؟ أنتم. ومن المنزه؟ لست يا معطل بل أهل السنة. ومن المثبت؟ لست أنت يا ممثل بل أهل السنة. ومن الراجي الرجاء المشروع؟ لست أنت يا مرجئ بل أهل السنة. ومن المعظم للحرمات؟ لست أنت يا خارجي بل أهل السنة. إذا كان النبي قال ليهود نحن أولى بموسى منكم، فأهل السنة يقول لكل الفرق نحن أولى بكل حق منكم، نحن أولى بفلسطين من حماس، نحن أولى بها. واحد أخ جيب لي قبل الدرس الآن رد على المداخل ده قبل الدرس قبل ما أبدأه، طب وأنا جاي في الطريق بشوف المحمول لقيت واحد عامل صورة للمتحدث الرسمي لجيش إسرائيل وحاطط جنبه هو صورته، عامل له لحية وغطرة، ده المتحدث الرسمي المدخل، يعني لا فرق بين المتحدث الرسمي اليهود والمتحدث الرسمي المدخل. ما بيسبوش؟ لا 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 ما بيسبوش، لا لا لا، انتم السبابة فقط. ده تحت في الطريق، هنا جالي واحد قبل ما قال بيرد، ان قلت هيموت الاطفال فكذا، ان قلت هيعمل كذا فكذا، ان قلت هيعمل كذا كذا. فقلت ده مش رد على المداخل، ده رد على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، لان هذا الفقه غاب عنهم في عصر مكه. وهذا رد على عيسى، رد على الله عز وجل امر ان حرز عبادي الى الطور، ان قلت هيموت الاطفال هيموت الرجال، طيب ما هو الله يقول، وان قلت الارض الله بيقول، وان قلت كذا فالله بيقول، وينزلون الايات على غير ما زال. السؤال نفس الكلام تماما هيوجه لمحمد بن عبد الله فيما مضى، ويوجه لعيسى بن مريم فيما ياتي، ويوجه لامه الاسلام فيما بينهما، ويوجه للقران. وعلم انا فيكم ضعفا، ليه؟ ايه الاشكاليه في الضعف؟ هنموت؟ ما هو بيرد اهو الاطفال ما هو بيرد اهو، هنهجر؟ ما هو بيرد اهو. لماذا شرع الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا؟ طالما ان الموت مش مانع، طالما ان الهجره ليست مانع، طالما ان الضعف ليس مانع، طالما كذا، على ما كان ترتيب الجهاد على ضعف وقوه تدفع وقوه تطلب، شرع الله الذي كان ولا يزال وسيبقى الى اخر الزمان، لماذا هذا التشريع وقراءته قائم على الان؟ علم خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف، فاصبر على ما يقولون اجر مجرا جميلا. لماذا؟ يبقى ده الرد، مش على مداخله، مش على مداخله اللي هم خونه بقى القضيه، واللي هم كل هذه الالفاظ تذكر. اقول هذه رد على الكتاب وعلى السنه وعلى سلف الامه. اي واحد يجعل هذه القضيه هكذا هذا رد على هؤلاء. إذن قد تشترك في ماذا؟ تشترك في النتيجة، لكن المنزع يختلف. لابد من إبراز المنزع حتى لا يضيع الفارق. لازم. ليه الكلام في حماس؟ ليه الكلام في مشايخ الثورات وقت الأحداث؟ ليه؟ ليه؟ لأن السكوت سيضيع الفوارق، وإذا أردت أن تعالج الفوارق بعد رفع الأزمة فإن المرض كالتمك لا يصلح لعلاج كيماوي ولا علاج كذا أيام عيش. يبقى المرض تمكن لازم المعالجة وقت ماذا؟ احنا عالجنا واخدنا احتياطاتنا في كورونا بعد ما انتهت ولا طوارئ في العالم كله لتواجه الفيروس وقت الحدث. بس هذا سيضعف، هذا سيقوي، هذا سيبين، هذا سيفهم، هذا سيصحح المسار. فقال فمسألة الفوارق لازم الكلام فيها، هذا لبيان شبهة عند الإخوة تطرح عليهم لماذا الكلام وقت الأحداث، وهل ده مناسب، وهل ده دفاع عن اليهود، وهل ده كذا وكذا. نقول هكذا السلف، قولوا لأحمد لماذا الكلام وقت الفتنة في خلق القرآن، لماذا كلام أهل السنة في هذه الفتن والمحن وقت الحدث، لماذا اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد وقت الحدث، لماذا أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله وقت الحدث، لماذا كل هذا؟ لأن الحدث ولأن القضية الأسمى والأعلى هي هذه القضية، إن الأنبياء لم يؤخروا قضية الدين لحظة، لما أرادوا أن يوقظوا عمر للصلاة، نعم يوقظون ما يوقظ، فماذا قالوا؟ الصلاة يا أمير المؤمنين، فاستيقظ وقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. عمر طعن وهو في لحظات الأخيرة يدخل عليه مسبل مش مفسد مش مبتدع مش جهمي أو خارجي أو صوفي أو رافضي، مسبل. جمهور العلماء يقولون بأن الإسبال مكروه إلا إذا كان للخيلاء فإنه يكون محرما، جمهور العلماء يقولون هذا، وعمر ما يقول هذا، يقول يا ابن أخي في هذه اللحظة، هذا وقته، يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فلماذا لم يؤخر عمر القضية؟ قضية إسبال، لأن قضية الإسبال لا فرق بينه وبين قضية الإسلام، لأنها من الإسلام، وليس عندنا قشور ولباب. عندنا إسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بقلبه. وعمر الآن يغير هنا، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبه. بل جاء عند أحمد لو تجيب النص هذا، عمر رضي الله عنه يذكر على منبره وهو قد رأى رؤيا ورأى أن ديكا ينقره كذا، فإذا بعمر رضي الله عنه يتكلم في ماذا؟ هيقتل. رأى رؤيا، هو يفسرها بهذا. والنبي قال لعمر وعثمان والصديق لما اهتز أحد قال أدبد أحد، فما عليك النبي صديق وشهيدان. عمر شهيد في المدينة، ومع ذلك بما ماذا يقول عمر؟ يخبر عن أنه إذا أكل أحدكم ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، يخبر عن مسألة الرجم وأنه يخشى أن يطول زمان يقول الناس ما نجد رجم في كتاب الله، يخبر عمر عن هذا. وهنا يتكلم عمر في مسألة الإسبال، بل وقد أهمه أيضا أن يدفن مع النبي وصاحبه أبي بكر رضي الله عنه. هي قضية متكاملة. عارفين يا أخواني، عارفين يا أخواني، الشمس والقمر، لا الشمس ينبغي لها ذكرا ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هو فلك واحد يا أخوان، شمس وقمر، شمس وقمر، شمس وقمر، ليل ونهار يتعاقبا هكذا يا أخوان. ما في يا أخواني، ما في، ما في حلقة طلعها الترس يا أخواني. لو في أدنى شيء في خشونة ولا في كذا، لا يمكن تعمل الآلة وتجد صوتها طالع، صوتها طالع جدا. نعم، إنما العيب في إيه؟ عيب في إيه؟ العيب في جزئية بسيطة جدا، أول ما تيجي عندها الصوت يطلع، أو تيجي عندها الصوت يطلع، وهكذا، وجزئية بسيطة. يعني إذا كان الترس هذا 100 حلقة، فالعيب في بعض حلقة، ومع ذلك انظر إلى هذا الصوت. كذلك الإسلام يا أخوان، النبي دعك من عمر، النبي في الصحيحين آخر لحظات النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استند برأسه على صدر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي استأذن أزواجها أن يمرض عندها. فلما دخل والنبي ما يتكلم صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رب يستن به، تقول عائشة فأبده بصره، يعني نظر إلى السواك ولم يحول بصره، فقالت يا رسول الله أخذه لك، أخذه لك، فأشار برأسي أن نعم، فأخذت فقضمت وكذا، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. تقول رضي الله عنها وأرضاها فما رأيته استنى استنانا أحسن من سنة السواك. النبي يقول للأمة لقد أكثرت عليكم في التوحيد في السواك، في السواك. وابو عبادة بيقول شكرا لإيران، ابو عبادة اللي هياتي بن نتنياهو يركع بيقول شكرا لإيران، انا عاوز تقول اللهم من ابرأ اليك من إيران، ولو اخذ نتنياهو الارض فلا مقارنة بين اخذ نتنياهو الارض او اخذ الخميني الاعتقاد. ان كنتم تعقلون، ان كنتم تفهمون، يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا. أعظم من الجهاد بالسيوف رسالة لك يا أبا عبيدة، رسالة لك، جاهد بالسنن، جاهد بالسنن يا أبا عبيدة، فإنه أعظم من الجهاد بالسيوف. يا أبا عبيدة، ابن القيم يقول والجهاد بتبليغ السهام إلى عقاب العدو يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يا أبا عبيدة، إن كنت جاهلا فتعلم، وإن كنت عالما وتخالف فارجع. يا أبا عبيدة، جاهد بالسنن. يا أبا عبيدة، ربي أمة غزة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ربي على التوحيد. علم أطفالها من ربك وما دينك وما نبيك، علم نساءها من ربك وما دينك وما نبيك، علمهن الحجاب الشرعي، علمهن كيف يعبدن الله، علمهن كيف يمتن على التوحيد وعلى السنة، علمهن ذلك كما علم الصحابة العالم كله. لقد كان فتحا للقلوب وليس للبلدان، لقد كان فتحا بالإسلام لا بغيره من الأوطان. وطنك الأكبر يا أبا عبيدة هو الإسلام، هو الإسلام، هو أحكامه، هو دينه. فإن كنت صادقا فبلغ هذه الرسالة، واعمل بمقتضى هذه الرسالة، واعمل بمقتضى الأحكام الشرعية. إن كنت ضعيفا فلك مندوحة في صلح، في بغل كذا، في كذا، في كذا، افعل ليسعك يا أبا عبادة ما يسع نبيك إن كنت تابعا له. ألم يسع نبيك أن يصالح المشركين في الحديبية وقد انتصر في بدر وفي الخندق وغير ذلك من الوقائع؟ ألم يسع نبيك وهو عند المسجد الحرام، ألم يسع نبيك أن يصبر وتلى الجزور على ظهره؟ ألم يسع نبيك أن يصبر و300 صنم و60 صنما حول الكعبة فلم يحرك صنما بيده؟ إنما حرك الشرك وعدم الشرك في قلوبهم. فمن الذي حطم الأصنام أبا عبيدة؟
لم يحطمها إلا من صنعها، إلا من عبدها. لم يوافق النبي أن تباد أمته عن طريق ملك الجبال الذي يطبق عليهم الأخشبين، وإنما قال: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلميم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا أبا عبادة هذه القضية، يعبدونني لا يشركون به شيئا. يا أبا عبادة التمكين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كيف يا أبا عبادة تضع يديك في إيران؟ كيف تنتظر نصرة حزب الله؟ كيف تنتظر نصرة الحوثيين؟ ينصرون من؟ ينصرون وطنا ويضيعون دينا. يا أبا عبيدة أتعلم أن اليد التي تضعها في يدك هي يد من يكفر أبا بكر وعمر؟ يا أبا عبيدة أتعرف أن هذه اليد يا أبا عبيدة تتهم زنا بالله، تتهم عائشة بالزنا؟ أتعلم يا أبا عبيدة أن هذه اليد التي تضعها في يدك هي يد من لا يؤمن بكتابك وقرآنك؟ إن نتنياهو كتابي توكل ذبيحته وتنكح نساؤه، وإن هؤلاء لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. تعلم يا أبا عبيدة، تعلم يا أبا عبيدة، ليست المسألة عواطف، ليست المسألة رشقة صاروخية، وإنما المسألة سنن نبوية وقواعد سلفية. يا أبا عبيدة الطريق إلى القدس مسدود إلا من طريق واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا إخواني لا تضيع الفوارق وقت الحاجة إليها، لا تخن دينك كما يخونه هؤلاء. الفوارق لابد أن تبرز، الفوارق لابد أن تظهر، لابد أن تظهر، وإن كانت الضريبة صعبة. هيجعلون لك غطرة وانت متحدث رسمي إسرائيلي، هيجعلونك خائنا، هيجعلونك كذا، لكن دعك منهم ومن ملء الأرض منهم، دعك منهم، ابحث عما تنجو به بين يدي الله. الولد يتعلم، الولد ينشأ، الولد هو ينشأ الصغير ده على الكلام ده، لحسن يكون هو غدا ممن يقتل، لحسن يكون غدا ممن يحارب السنة ويحاربنا ويحارب أهل العلم إذا ما سمع هذا الكلام. الولد يسمعه، احنا ما سمعناهوش، لم نسمعه من قبل، لم نسمعه. الولد يسمعه مين؟ يسمعه من حسان، ولا يسمعه من مصطفى العدوي، ولا يسمعه من طارق السويدان، ولا يسمعه من يوسف القرضاء، يسمعه من مين؟ لازم يسمع هذا الحق. فلا تضيع الفوارق في وقت الحاجة إليه. إن أعظم ما يتعين على إبراز الدين فيه وقت الحاجة، استأخير الحاجة عن وقت، تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. فالمقصود أن المرجئة والمعتزلة والجهمية والخوارج وأشبههم، سبحان الله، كل هؤلاء خالفوا أهل الحق، أهل الحق في هذه المسألة، وأهل البدع خالفوا أهل الحق في كل مسألة. حتى ولو قالوا نحن معكم في مسألة، قلنا معنا لفظا لا حقيقة، معنا لفظا لا حقيقة. والصواب مع أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جميل أن تعبر عن أهل السنة من أول الصحابة، وليس أهل السنة بعد الصحابة، أهل السنة على رأسهم الصحابة، لأن السنة شرطها المتابعة للصحابة، ومن سلك سبيلهم من أهل الكتاب والسنة من أئمة الهدى. ثم ما توترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إخراج العصاة من النار رد صريح على المعتزلة، ما تطبق من إخراج العصاة رد صريح على المعتزلة والخوارج في قولهم إن العاصي مخلد في النار. هم بنوا دينهم على هذا، بنوا دينهم على أن العاصي مخلد. طب ماذا تصنعون في نصوص الشفاعة دي كلها واضحة يا جماعة أمامكم؟ ماذا يصنعون؟ ماذا تقولون؟ يردونها. أخبر أحد ما تفيد يقين عندهم يعني أو كذا، أو يردونها بعقول، المهم لا يؤمنوا بها. أمنوا بشفاعة في أهل الموقف للفصل، ولم يؤمنوا بشفاعة
فيها إخراج العصاة. طب من الذي نقل لكم شفاعة النبي في أهل الموقف؟ نعم، ومن الذي نقل لكم الشفاعة في العصاة؟ إذن النقلة واحد، والأسانيد والصحة واحدة، فعلى ما أخذتم هذا وتركتم ذاك. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رد عليهم لما حضروا مجلسه، رد عليهم في هذا بالآية لما قالوا ما نجد الشفاعة في القرآن، قال تقرؤون ومن الليل فتهجد بين فرثة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقاما محمود، فما المقام المحمود؟ شرح لهم المقام المحمود وذكر لهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قول الخوارج المعتزلة إن العاصي مخلد في النار هذا مخالف الكتاب والسنة ومخالف لما توترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه أهل السنة بأن العاصي لا يخلد الخلود الذي وعد به وأجمع عليه أهل السنة والجماعة بأن العاصي لا يخلد الخلود الذي توعد به، يبقى توعد به الله والكفار. نعم هناك خلود دون خلود، قال أهل السنة الخلود خلودان، خلود لا خروج معه بالكلية بل إلى أبد الأبد، وهذا خلود أهل الكفر والنفاق والضلال، خلودهم أبدا، وهناك خلود له نهاية، وهذا خلود بعض أهل المعاصي الذين اشتدت جريمتهم كالقاتل عمدا بغير حق والذي قتل نفسه والزاني، هؤلاء موعودون بالخلود ولكنه خلود له نهاية، ليس خلودا دائما دائما أبدا كخلود الكفار. ولهذا لا يشكل علينا أن يأتي النص بماذا؟ خالدين فيها، ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا لا يشكل علينا، لأن الخلود في لغة العربي يطلق ويراد بالخلود إلى أبد، ويطلق ويراد بالخلود إلى أمان. طب هب سؤال يا أخواني، هب أن الخلود، هب أن الخلود في اللغة إنما يكون للمؤبد، هب فماذا نفعل؟ أليس القرآن قد نزل بلسان عربي مبين ويكون الخلود على التأبيد مثلا مثلا؟ ها، وطبعا لم يأتي هذا، لكن نقول لو كان ذلك مثلا فحينئذ ماذا نقول؟ نقول لكن الحقيقة الشرعية هنا بيّنت ماذا؟ بيّنت أنه لا يخلد في النار العاصي، العاصي لا يخلد في النار، وعليه فإننا نقول بأنه يكون خالدا فيها لولا وجود مانع، والمانع هو التوحيد الذي عنده، والمانع هو التوحيد الذي عنده. فعليه نقول الخلود في لغة العرب يعني التأبيد مثلا، لكن هذا التأبيد منع منه عندنا المانع الشرعي، فيكون هذا جزاءه لو لم يكن عنده هذا المانع وهو التوحيد، أما وقد وجد فإنه يمنع من الخلود المؤبد. أنا أقول هذا ليه؟ لأنه الحقيقة جاءت السنة في حديث قاتل النفس في بعض الروايات جاء خالدا فيها أبدا، هات اللفظة فيه، خالدا فيها مخلدا، لا جاءت هذه اللفظة، فهذه اللفظة تكلم فيها بعض النقاد وقال بأنها غير محفوظة، والمحفوظ إنما بالخلود فقط ليس فيها التأبيد. وقال بعضهم بل هذا جزاؤه لو أنه لو يوجد مان، يعني حتى لو جاء عندنا أبدا لا يشكل، مع أن هذه اللفظة التي أعرفها أنها جاءت في النصوص الشرعية في سائر المعاصي جاءت بهذه اللفظة خالدا مخلدا فيها. ها، نعم.
روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة.
روى
مسلم عن أبي هريرة، صحيح مسلم،
نعم،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه،
لكن هذا عند البخاري أيضا، نعم اتفق عليه، نعم،
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
تمام، يبقى هنا إيه؟ خالدا مخلدا فيها أبدا، يبقى جاء لفظة أبدا، ولا أعرف نصا آخر جاء فيه هذه اللفظة فأشكل ذلك. نعم، نوي علق
كذلك في البخاري نفس
إيه، نعم، ابن حجر بقى له تعليق في جمع هذه الروايات ونقضها، وأن كثيرا من النقاد انتقد هذه اللفظة للتفرد بها، ونقول وحتى لو أنه لم يثبت هذا التفرد فلا إشكال عنده، فهذا يحمل على الاستحلال، لو أنه فعل ذلك مستحيل، أو أن هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع، والمانع هو التوحيد، فلا إشكال عندنا أبدا. لماذا؟ لأن المحكم لا زحزحة عنه. وما هو المحكم؟ أن العصاة لا يخلدون في النار. فإن قال قائل لكن أنتم تتكلفون وتتنطعون، عندكم هذا النص فلابد أن تقولوا به، لازم تقولوا بهذا الظاهر، لكن نقول عندنا النصوص الأخرى في الشفاعة، وعندنا النصوص الأخرى فأن الذي يخلد أبدا هو الكافر، والقاتل ليس بكافر إلا أن يكون مستحيل. هنرد كل هذه النصوص وجملة هذه المعتقدات، النبي قال في حديث عبادة بن صامت في معاصي وذكر فيها القتل، فمن أصاب من ذلك شيئا فعقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الأمر الذي بعد ذلك أنه حتى لو سلمنا جدلا، لو أنتم تقول هيبقى الظاهر في القتل بس ولم يأتي في المعاصي الأخرى أبدا، وأنتم تقولون أبدا أبدا، أنتم تقولون أبدا أبدا في كل المعاصي أبدا، بناء على هذا يبقى أنتم خلفتم الظاهر، فإن الظاهر لم يأتي إلا في من قتل نفسه، وأنتم جعلتم هذا في الزاني والمرابي وغير ذلك من هذه الأمور. نعم أي عبد الرحمن
بن حجر.
نعم نصوص، احنا مش عندنا نص، عندنا نصوص كثير. أي نعم
قال ابن حجر في الفتح: وأول ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله تعالى.
لا ده في المعنى، لكن قبلها هتلاقي تعرض الرواية
وأحال على موضع آخر.
أي هتلاقي تعرض الرواية، ذكر أنه تفرد بها عن الرواية. نعم عندك هي موجودة.
قال مخلدا فيها أبدا، قد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب. قال وهو أصح، لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون، وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله.
نعم فإذا نعم. الروايات لم تتفق على خالد مخلدا فيها أبدا، بل رواها بعض الرواة وحذفها بعض الرواة. طيب فقد يكون هذا حافظ وهذا وهم. الأمر الثاني أنه حتى ولو على هذه فقد حملا ابن حجر يقول على هذا المعنى
قال وأجاب أهل السنة على عن ذلك بأجوبة منهم توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة فلم يذكر خالدا مخلدا، وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يشير إلى رواية الباب. قال وهو أصح، لأن الرواية قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون، وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحل فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراده، وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم
لو لم يكن هناك مانع، وقد وجد المانع. نعم.
وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة وهذا أبعدها.
نعم لأنه يعترض عليك بأبدا. نعم
قال وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على حديث.
تمام. إذن عندنا وقفة من جهة الثبوت ووقفة من جهة الدلالة. أما الثبوت فلم يتفق الرواة على هذه اللفظة، وأما من جهة الدلالة حتى ولو أنه ثبت هذه اللفظة فإننا نرجع المتشابه إلى المحكم، لا نهلك عند المتشابه، لما نرجع المتشابه إلى المحكم. وعندنا القرآن والسنة كلها في رد هذا، أن يخلد القاتل في هذه النار إذا قتل نفسه بحديدة، إذا قتل نفسه بكذا أنه يخلد، بل هو من جملة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على القاتل، قاتل نفسه، وفي حديث أيضا قطع اليد وكذا، لما قطع يدها فقال إلا هذه، وغير ذلك مما يدل على أنه ماذا، على أنه لا يكون مخلدا في النار. ولهذا المنتحر وغير ذلك هذا لا يكون مخلدا، إلا ماذا، إلا إذا كان قد كفر بالله. في كثير من المنتحرين قد يكفر بالله، يرد القدر، يسب الرب، مثل ما قال واحد، يعني نسأل أن نخفف عن إخواننا، لكن قال واحد في لفظ في فلسطين، لو كان ربنا رحيم وكان ربنا رحمن ما كان هذا حصل، والعياذ بالله. فقد يكفر الإنسان ويقبل على قتل نفسه كفرا، وعليه تحمل الرواية أبدا، فمن قتل على هذا النحو فإنه ماذا، تحمل عليه الرواية. لكن عندنا الأحاديث كلها لا ترد هذا، ودي ميزة أهل السنة الجماعة أنهم يردون المتشابه المحكم ولا يهلكون عند المتشابه. هذا في المتشابه الثابت المجزوم به، كيف إذا كانت اللفظة نفسه. يعني أنا باختصار عند عدد من الرواة يرونها بغير أبدا، وعند الراوي رواب أبدا، لماذا أنت متمسك بأبدا الراوي وعند الرواة ذكره بدون أبدا؟ فلست بأولى مني ابتداء، لست بأولى مني. لكن حتى لو عندنا اتفاق الرواة فعندنا ما يسلكها، خد بالك، نفس المسألة عندنا، يرقون يسترقون، جل الرواة عليه يسترقون، ماذا يسترقون؟ وجاء أيضا من طريق ثقة سعد المنصور يرقون. فإما أن نقول هذه اللفظة في هؤلاء تقدم على اللفظة عند هذا، والحديث صحيح، ولذا انتبهوا، إعلال الألفاظ في الصحيحين لا تعني إعلال الأحاديث. ولهذا الإعلال فيما يتعلق بالألفاظ قليل جدا فيما يتعلق بالرواه، وأكثر الإعلالات مثل الدارقطني وغيره أكثر الإعلالات إنما يتعلق بالأسانيد، كما ذكر ابن الصلاح أن أكثر هذا إنما يتعلق بالإسناد، يعني برجال متكلم فيه وبأسانيد، وهذا لا يقتضي التضعيف، وذكر هذا ابن حجر أيضا رحمه الله تعالى. أما هذه الألفاظ الوردة في الصحيحين خذوا فيها جوابا مكونا من جزئين، الجزء الأول صحة هذه الألفاظ وعدم شذوذها، لأنها من الرواة الثقات، فيحمل هذا على وروده بهذه الألفاظ، مرة وطارة قالها النبي كذا وطارة قال، طالما أن المخرج، انتبه لأنه واحد يقولك لا طب ما فين الشذوذ، طالما أن المخرج غير متحد، إنما لما بيكون المخرج متحدا فهنا هنقول ماذا، هنقول فبعضهم يكون أحفظ من بعض، لكن إذا تعدت المخارج معنى إن هذا جاء بهذا اللفظ وجاء بهذا اللفظ ولا إشكال. وكذلك أيضا فإنه لو سلمنا شذوذ لفظة فلا يعني ضعف الحديث، ليه؟ لأن الحديث ثابت، إنما اللفظة هذه متنزع فيها، وليس ماذا تقول الشذوذ ده نوع من أنواع الضعف إذن يضعف الحديث. طارة نقول ذلك، طارة نقول ذلك، وطارة نقول لا الحديث ليس ضعيف، ليه؟ لأن الحديث اتفق على صحته، لكن هذه اللفظة هي التي تنازع فيها الرواة، فيكون الكلام عندي ماذا؟ الكلام عندي لفظة وليس عند أصل الحديث، فالحديث صحيح في أصله لكن هذه اللفظة متكلم فيها، وبالتالي ليس الكلام في ألفاظ في الصحيحين تقتضي ضعف الأحاديث. الأمر الثاني ده رد من جهة الثبوت. الأمر الثاني يقول لا 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 لا، هذه المعاني منكرة ولا يمكن تصح هذه المعاني وكذا لأنها منكرة. نقول وهذا قد رده العلماء، إذ جميع هذه المعاني التي زعم أنها منكرة إنما هي منكرة عند بعضهم لا بإجماعهم، منكرة عند بعضهم لا بإجماعهم ولهذا يتكلمون فيه. بس يا شيخ رواية يرقون، شوف يرقون إذا كان النبي كان بيرق ويرق ها يبقى كيف؟ يبقى هي لا يسترقون يطلبون الرقي هذا هو، إنما لا يرقون لا، ده متفق على ماذا؟ متفق على نكارته. نقول ليه؟ ليه؟ أنت قلت إيه في أبدا الآن؟ ماذا قلت في أبدا يا حمادة؟ قلت أبدا لو كان يستحيل، قلت أبدا هذا جزاء لو لم يكن هناك مانع، قلت أبدا كذا، وقلنا يرقون الرقي غير الشرعي. هم الذين لا يرقون الرقية غير الشرعي، إنما يرقون الرقية الشرعي. سهلة؟ سهل. تأويل بعيد؟ لا مو بعيد. واللفظ رواها الثقة ولا إشكال، يبقى يرقون الرقية الشرعي. طب اللفظ في النار ثم ينشئ لها خلقا، ينشئ خلقا وكذا، ايه الاشكاليه؟ لا ينشئ في الجنه، ودي قطعا قلب، لا 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 الروايه دي اللفظه دي لفظه كذا. نقول قد نقول معك اللفظه هذه كذا، والبخاري نفسه قد اخرجها باللفظه الاخرى، فقد يكون مشير الى انها ورد بهذه اللفظه، واللفظه الاخرى ثابته مثل ما قال ابن تيمية رحمه الله، ولم يخرج البخاري لفظة فيها كذا إلا وقد أخرج نظيرها ليبين الصواب فيها، فيكون هذا على وجه متابعة. وتابع الشيء الثاني، اللفظة ما فيها نكارة ولا شيء. إيش النكارة؟ النكارة أن النار الله ما ينشي، لو أنشأ لها خلقا بعدما يدخل أهلها، لو أنشأ لها خلقا فيكون ظالما، إنما الجنة أنشأ لها خلقا فادخلوا الجنة فيكون متفضلا، فباب الجنة غير باب النار. نقول ليه؟ هي اللفظة في إيه؟ أنشأ خلقا فأدخلهم النار بعدما فرغ أهلها، أبدا. أنشأ خلقا كلما دخل فوج وكذا تقول نار، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هذا الإنشاء كان وقتها للمزيد المزيد، حتى إذا دخل النار ملؤها وبقي فيها فضل وضع الرب عز وجل قدم فانزوى بعضها إلى بعض، ما فيش خلق جديد وعلي. فيكون أنشأ كذا إنشاء إدخال، ليس إنشاء خلق يعبئ ويملأ بهم النار. فدي في مرحلة هل من مزيد، هل امتلأتها للمزيد، يبقى أنشأ إنشاء إيه؟ فأنشأ الناس يدخلون المسجد، يبقى ده خلق جديد. وده الكلام ده بتاعنا؟ لا، كلام بتاع العلماء، بتاع العلماء. فما تاخدش قول وتقول ده المقطوع به يبقى ده اللفظة كده. فاحنا على مسألتي، المسألة السهلة ان احنا هنتفق انا وانت فيها، ان اللفظة دي لا تفقد ضعف الحديث، يبقى اللفظة دي الحديث ثابت اصلا، واللفظة دي فيها مخالف يشيل، والحديث صحيح، ما فيش حديث في البخاري ضعيف اهو، ما ضعفناهوش. طب والثاني، ان انت انكارك له انكار من جهة معنى، مردود الانكار من جهة المعنى. حديث التربة بقى عند مسلم، لا ده ست سبعة ايام، لا والخلق في ستة ايام، ست ده مقطوع قطعا، ودي من رواية كعب الاحبار، ودي ما فيش بقى دي فيها مفر عندك انت على قول ما فيش فيها مفر، ان ستة ايام وسبعة ايام، وعلى القول آخر إن الأيام السبع غير الأيام الست، وذكرها العلماء والرياض صحيح. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ ولهذا اللي جيه ينتقد ما تقاطعش على الأيام ستة وسبع، هات كده البخاري وهات ابن المدين، إنما من جهة رواية كعب حدث به أبو هريرة عن كعب إذن هذا تجد العلماء يختلفون في الإعلال، هو مش مسألة الستة وسبع المتفق عليه، لا أبد، إعلال بغير الستة والسبعة، وأنت عندك من جهة الستة والسبعة، فاللي ما بيعلش من ستة وسبعة بيرد على بيعلش من ستة وسبعة، واللي على الستة وسبعة بس هيرد من على من على من جهة الإسناد. أنت رايح فين؟ أنت رايح فين يا ابني؟ أنت رايح فين؟ أنت رايح عند ابن حبان مثلا؟ أنت رايح مثلا عند البزار؟ أنت رايح عند هتاخد نفسك شوية، إنما أنت رايح البخاري ومسلم. أوعى تفكر البخاري بتاع البخاري، أوعى تفكر مسلم بتاع مسلم. البخاري بتاع الأم، ما كتاب كمان تقول أصح كتاب على وجه الأرض بخاري، ما في كتاب انتقد انتقاد البخاري، ما في كتاب بحث، ما في كتاب نظر فيه، ما في كتاب تغربه اللي وضعه البخاري، هنقول ده طالب وضع كتابه. تعرف مين اللي صححه ومين اللي رجعه؟ تخيل أمة الإسلام بتراجع كتاب. تخيلوا. ولهذا هتلاقي إعلال مجمع عليه. هتلاقي تبني المدينة أعلى الأمة خلفت المدينة. هتلاقي إعلال واحد متفق عليه. واثنين هتلاقي إعلال ضعف به حديث متفق عليه. لا هتلاقي إعلال أصلا ولو لم يضع بحديث متفق عليه. ولا هتلاقي إعلال ضعف الحديث فكان مجمعا عليه. وده اللي بحث وأتعب نفسه جدا ابن حجر وخلص في النهاية إلى قواعد تلو قواعد تلو قواعد. ها براءة الصحيح براءة إذا نادر فالرد فيه من التكلف السما نادر يعني من جهة إعلال من جهة تضعيف يعني مش إعلال يقتضي الضعف لا إنما ممكن غايته اللي هو الندى ده مخالفة الشرط مش التضعيف. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم دي كلام العلماء. ولهذا ابن تيمية نفسه يجعل بخاري براءة كامل يجزم أربع مواضع والحق فيها مع البخاري يجزم في البخاري ومسلم يقول فيه مواضع هذه المواضع فيها الانتقاد ثابت. اجتهاد ابن تيمية واللي بيقال في انتقاد البخاري بيقال في انتقاد مسلم. فانتبهوا للمعلومة اللي هي مش نقول سطحية لا اللي هي يعني ظاهرة مفيش فيها كلام مفيش إعلال متفق عليه ومفيش تضعيف حديث بناء على الإعلال متفق عليه. فنقدم المتفق عليه وهو تلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول. طب لا بس قالوا إلا أحرف لم يقع الإجماع عليه. مش إلا أحرف ضعيفة يعني إلا أحرف فقدت الإجماع بس وما هو بلازم في قبول الحكم الإجماع. تباتي على يعني الأحرف اللي بعض عبر زي ابن صاع وغيره إلا أحرف يعني إلا أحرف لم يقع الاتفاق يعني مش إلا أحرف مجمع على إنها ضعيف يعني لم يقع الاتفاق عليه. ولهذا كانت النظر البخاري نظر خاص والعلماء قالوا لك اصحب هذه القاعدة إن النظرة للبخاري نظر خاص ومسلم. هتتكلم عن تدليس إحنا نقوله ففلان عن فلان إذعان عن مدلس وتجده في الصحيحين يبقى مستثنى ده ثابت عنده يبقى التدليس عن البخاري مستثنى في الصحيح. أصل الروضة متكلم فيه بس اللي عندي البخاري إما متكلم فيه في غير الرواية يعني كل ما فيه بعد رواية أصحاب الصحيحين له وإما متكلم فيه بقواعد ضعيفة في الفن وإما متكلم فيه باجتهاد فيقدم اجتهاد أصحاب الصحيحين وإما متكلم فيه فانتقوا من حديثه ما لا كلام فيه. هو مسلم بيقول لك كده. طب اقرأ والله اقرأه كده مسلم بيقول لك وقد أخرجت من هذا الصنف عن قطن وعن أحمد وكذا محلي ما هو من محل يعني متكلم فيه وإنما انتقيت من أحاديثهم ما رواه الثقات وإنما ذكرت هذا لأنه لم يقع لي بإسناد عال إلا من طريقه. يبقى هو قال لك كده هو نفسه بيقول لك هو بيعلمك اهو تقوم انت تاخد هذا لا 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 ده قطع ده احمد ده لا ازاي هو ما بيقول لك اهو هو بيقول لك انا خلاص اهو عشان هذا يبقى لفظة ابدا وقفنا معه فائدة في لفظة ابدا التي لا اعرف حسب علمي يعني التي لا اعرف لها نظير في الأحاديث إلا هذا الحديث فما الرد عليها عرفنا الرد عليه ثم عرجنا بالمرة على قضية البخاري ومسلم والألفاظ دي بقى قضية كلية يبقى دي فائدة إيه فائدة عظيمة عشان ندخل عليهم هنا طب يا شيخ أنت كده بصراحة معلش يعني أنت كلامك كده على فكرة أنت أصلا يعني مبتدئ في الطلب أنا فعلا مبتدئ في الطلب وكل حاجة تمام بس أنا عايز أقول لك على حاجة وأنا مطمئن خالص وأنا مطمئن يعني نهار ما هتنازل معك خلاص على فكرة أنا مع الجماهير المجمهرة أنت هتنتقد ضعف يبقى على قول يعني بس أنا مع يعني آخر حاجة يعني ها هو لو هنقول بالأعضى العربي اللي أنا بقوله ده اللي أنا بقوله ده ده المنقول في الإجماع هتنازع إجماع أنت هتنازع إجماع فإن نزعت الإجماع واستطعت أن تهدم لبنة فالبنيان قائم يبقى الكلام في اللبنة مش الكلام في البنيان عشان بس إيه لا تستهين بالكلام اللي أنا بقوله يبقى من باب التنزل اللي احنا بنقوله ده الأصل أنت هتنزع في حرف أنت هتنزع في كذا المنازعة مستحيل تأتي بمنازعة متفق عليه مستحيل تأتي بمنازعة متفق عليه في التضعيف ولا متفق عليها في الإعلان ولو وجدت كما قلنا في الإعلان لن تجد إعلانا يقتضي ماذا يقتضي تضعيف ليه لأن الأمة هي التي صبرت الأمة انتقدت وليه لأن وضع الكتابين أئمة وليه لأن اللي وضعوا الكتابين وضعوا في ظهر طويل وليه بعد ما وضعوها أعطوها لمن يراجعها على جلة قدره يعني في حصل مراجعة قبل إخراج الكتاب أصلا 16 سنة والبخاري بينتقي صحيحة 16 سنة واحد زي البخاري بينتقي صحيحة طيب يبقى إذن لو وجدنا لفظة في الشارع من جهة اللغة تفيد شيئا ولا مدفع زي ما احنا مر معنا مبحث الإيمان والتصديق لو افترضنا أن الإيمان والتصديق بالوجه فإنه لابد من اعتبار الحقيقة الشرعية فتقدم على الحقيقة اللغوية إذا لم يمكن جمع وإذا صح الأمر ولهذا العلماء بيّنوا أن الحقائق ثلاثة لغوية وشرعية وعرفية لماذا ذكر الحقائق الثلاثة لماذا لأنك تحتاج عندما ظاهره التعارض إلى تقديم هذه على تلك فأنت الصلاة حقيقة لغوية الدعاء لكن شرعية هي دعاء تعود أيضا ما تبتعد عن حقيقة لغوية لكن دعاء مخصوص قائم على دعاء مسألة ودعاء عبادة وثناء واضح إخواني وعليه فإن الخلود في لغة العرب لا يعني التأبيد ولا عدمه فقد يطلق على المؤبد وقد يطلق على المدد الطويلة قد يطلق على هذا ويطلق على الايه على المدد الطويلة ولهذا نظير هذا النص لكن من وجه آخر أشكلت الآية في صورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في الجنة والنار ما دامت السماوات وانت عندك أن النار لا يخرج منها أهل الذين هم أهلها والجنة ما يبغون عنها حولا فكيف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يبقى ترجع فيها إلى الفهم السلفي خالدين إلا ما شاء ربك إلا ما شاء ربك تعود على إيه على ذات الخلود في الجنة والنار ولا على ما قبل دخول الجنة والنار ولا على أهل النار الذين قد دخلوا الفترة اللي دخلوا فيها ثم خرجوا من عصاة الموحدين، ولا إلى ما شاء ربك وقد شاء ربك الخلود، ولا إلى ما شاء ربك أصلا الإسلام منقطع من أصله، الإسلام منقطع ولكن ما شاء ربك وليس الإسلام أصلا. والعرب إذا أرادت أن تبين ديمومة الشيء قالت ما دامت السماوات والأرض، وليس تعني أنه إذا راحت السماوات والأرض راح الشيء، إنما إذا أرادت أن تقول هذا فيكون هذا الأسلوب ما دامت الأرض من أساليب العرب. إذن تحتاج أنت إلى دراسة الحقائق لغوية شرعية عرفية، وبيترتب عليها أحكام. واحد بيتكلم الآن بلفظ من ألفاظ القذف في مجتمعنا، ده لفظ قاذف في صريح، ده زاني صريح، لكن في مجتمع آخر لا اللفظ ده يختلف، ولهذا يترتب الحكم على اللفظ الايه العرفي هنا، لفظ العرفي هنا. فيك قريبا واحد يحكي لفظ السعودي عن هنا عيب جدا، طبعا في الفاظ طبعا هاخدها بخيوكم هنا، يعني مثلا انت ممكن دلوقتي واحد عندهم الجرار ده حاجة صعبة، الجرار ده لفظ من واحنا عندنا الجرار ليل نهار، نزل الجرار ودي الجرار هات الجرار ما في مشكلة. مسألة ايضا واحد مثلا يقول لك ايه زق معايا كده، زق هذه مشكلة، لو انت مدرس وتروح يا الله مصيبة، هذه مصيبة. ففي ألفاظ تختلف، يبقى يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف، ولهذا القاضي يدرس العرف حتى يقول هذا عندهم صريحة في هذا القذف عندهم ولا لا. فعندنا الحقائق، فالخلود في لغة العرب كما يقول الشيخ هنا يقول نعم هناك خلود دون خلود. قال أهل السنة الخلود خلودان، خلود لا خروج مع الكلية بل إلى أبد الأبد، وهذا الخلود الكفر نفاق وكذا خلود، وهناك خلود له نهاية، وهذا خلود بعض أهل المعاصي. والعرب تسمي شيخ بقى هذا الشاهد، والعرب تسمي الإقامة الطويلة خلودا، أقاموا فأخلدوا يعني أطالوا، يعني أطال. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى فكيف يقال بعد
لكن
هذا؟
كلام الشيخ هنا في خالدين الخلود، إنما كما قلنا المشكل أبدا، ولهذا احنا دائما نقول إيه الله ما قال أبدا. طيب لكن هذه اللفظة فيها الأبد، هذه اللفظة المشكلة التي علمها في النصوص النبوية في شيء من المعاصي هي أبدا هذه، ولكن كما قلنا بأن العلماء ما اتفقوا على هذه اللفظة في ثبوتها، منهم من أثبتها ومنهم من لم يثبتها، وثانيا حتى مع الثبوت لا تخالف المحكم كما أسلف. نعم.
فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخرى غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد.
يبقى هنا ماذا يا أخوان، ابن أبي العز يرد ولا لا؟ فكيف يقال بعد هذا إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما تفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ نعم، وإنما تفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان، كيف؟ يبقى الإيمان كله يستوي والتفاضل باعتبار الأعمال، ما هكذا يقولون يا أخوان المرجئة بيقولوا كده، التفاضل يقع باعتبار الأعمال لا باعتبار الإيمان، فالإيمان واحد وأهله في أصله سواء، كل إيمان واحد. ليه؟ مبني على ماذا؟ مبني على قاعدة أن الإيمان شيء واحد، لو نقص هذا الشيء كفر، وبالتالي لو أنت قلت إن إيمان أبي بكر أزيد من إيماني، يعني معناه أن إيماني نقص عن إيمان أبي بكر، إبادة كفر. فلهذا قالوا الإيمان واحد وأهله في أصله سواء حتى لا نكفر. طيب لكن أقول لهم يعني أنا مثل أبي بكر؟ قالوا أبدا، أبو بكر أفضل الأمة. قلت ما أنت قلت بالتفاضل الآن، قالوا تفاضل باعتبار الأعمال ليس باعتبار الإيمان، لما تفاضل باعتبار ايه الاعمال لا باعتبار الايمان. فيقول فكيف يقال بعد هذا ان ايمان اهل السماء والارض سواء وانما تفاضل بينهم بمعان اخر غير ايمان؟ وكلام الصحابة
وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا، منه قول ابي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد ان يتعاهد ايمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد ان يعلم ايزداد هو ام ينقص. وكان عمر رضي الله عنه يقول لاصحابه: هلموا نزدد ايمانا، فيذكرون الله عز وجل. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة. ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه: وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق.
يعني وفي هذا القدر كفاية على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن هذا هو المنهج الذي عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. علق ابن باز رحمة الله عليه فقال: وهذا أثر عظيم، الإنصاف من النفس وهذا أشدها، والإنفاق من الإقتار. وفي اللفظ الآخر: مع الإقتار، يعني مع قلة المال ينفق ما أتاه الله ولو كان يسيرا. وبذل السلام للعالم، يعني نشره للسلام وإفشاءه وعدم البخل، وهذا تعيده أحاديث كثيرة. أما الإنصاف من نفسك فهذا أمر واجب ومقتضى العدل، ويؤخذ من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وعلى أنفسكم. وأيضا قول الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا. فإذا هذه آيات تربي يا أخوان، تربية صعبة، أصعب شيء. ابن ناطحات سحاب سهل، زيل ناطحات سحاب سهل، ابن في عمق البحار سهل، ابن الكبار يمر بها القطارات في البحر سهل، اعمل جسر كذا سهل، كل هذا سهل. ابني ولدك، ابني نفسك، ابني زوجك، صعب صعب لو لم يوفقك الله، لكنه سهل ويسير على من يسره الله عز وجل عليه. لكن العبد إذا كان صادقا وجد الصعوبة أولا، ثم بعد ذلك تصبح هذه المعاني سجية له، ملكة له، لأن الله هداه سبله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأمر في الأول صعب، مثل اللي بيجاهد نفسه على النظر، نظر النساء في الأول صعب، كيف يغض بصره؟ صعب، خصوصا أنه إذا غض بصره يمينا حول إلى الشمال وجد ما يحتاج إلى، طيب إلى الوراء، إلى الأمام، إلى فوق، إلى في كل مكان هيجد ماذا؟ هيجد ما غض. يبقى يمشي مغمض ولا نعم، يعني ممكن يتكرر معك نظرة الفجأة 4 مرات في دقيقة واحدة، ده فجأة حولت، فجأة حولت، فجأة حولت، وراك حولت، وهكذا فجأة فجأة فجأة. اصرف بصرك، اصرف بصرك، اصرف بصرك. لكن قد الشاب يعاني من هذا، ثم بعد ذلك أو الرجل، طبعا المسألة على فكرة مسألة النظر والأعراض والأشياء دي هي من حيث هي هتجد أن الشاب غير الشيخ، لكن إذا جاء مرض يسمى مرض الشهوة فقد تجد الشيخ أشرس من الشاب. ولهذا المسألة رجع الإيمان، شاب عفيف، شيخ زي ما تقولش مستحيل. مستحيل إيه؟ مستحيل إيه؟ مستحيل شيخ كبير أصابته دعوة سعد، إيه مستحيل؟ أيوه بس مش كل واحد أصابته دعوة سعد، أصابه مرض الشهوة فيطمع الذي في قلبه 90 سنة وبيعاكس، ايه الاشكالية؟ ليه؟ هذا عنده قدرة، عنده شهوة. وكما ان الامل يكون معك فتحرص به على الدنيا ولو كان عندك 100 سنة، فكذلك الشهوة تكون عندك تحرص على هذا وراء عندك 100 سنة، ده اسمه مرض، حالة مرضية، ده اسمها حالة ايه؟ فما تقولش بقى شاب وشيخ، في اعتبار باعتبار خلق، وفي اعتبار باعتبار زيادة الإيمان ونقصان. فباعتبار زيادة الإيمان ونقصانه تجد الشاب الحمد لله عفيف منصرف، ولو دعته امرأة ذات منصب من جمال قال إني أخاف الله. طيب وباعتبار نقص الإيمان تجد عنده 70-80 سنة ومع ذلك تشوف، ولهذا حتى في الطب يسمونها كده مراهقة متأخرة، حتى كده بعده 85 سنة و90 سنة وعايز يتجوز، وإيه بقى ويعني واقف على قدم وساق، ويا ريت بس عايز يتزوج نزوجه، أي واحد عايز يتزوج لو عنده 100 سنة زوجه، ولا يتهم من أراد الزواج، لكن المشكلة أنك تجد عنده مرض، تجد عنده مرض آخر. ولهذا قد يشتكي الناس لك، يعني انت بيشتكون لك اباك اللي هو عنده 90 سنة، يا اخي ابوك بيحصل منه وابوك بيحصل منه، على 90 سنة بيحصل منه، يعني انا هلاحق ابني ولا هلاحق ابويا؟ لكن اذا كان في تقوى ودين وايمان، لا ابني ولا ابي، لا ابني ولا ابي، تبعتم اخواني؟ مثل ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير الا مين؟ المصلي. إن الإنسان في خسر إلا، فإذا لم تكن إلا هذه فلا تستبعد شيئا، إذا لم تكن إلا هذه موجودة فلا تستبعد شيئا. فهناك اعتبار باعتبار خلق واعتبار كذا، ولهذا كان حد الإسلام في المحصن غير المحصن، وكان جرم الشيخ الزاني، النبي قال وشيخ زان، غير جرم الشاب، وان كان كل هذا محرم ومعصية واثم تقتضي المؤاخذة، لكن هنا الصوارف والدواعي اعتبرت في قدر الجزاء والعقوبة. نعم. فيقول ابن باز كذلك الانفاق من الاقتصاد يؤخذ من العموم، وفي الحديث خير الصدقة جهد المقل، وبذل السلام العالم هذا لو شواهد، ما رواه مسلم في صحيح من حديث الزبير رضي الله عنه، وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمري إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأيضا من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام له شأن، ولكن لا يلزم من هذا ترك الهجر المشروع، فالهجر مشروع مستثنى، ولا يدخل في هذا أيضا بدء اليهود والنصارى والكفر بالسلام، يعني في أصح القولين ولا في المسألة خلافية، وهذا يا إخواني مما قد يخفى، يعني إحنا عندنا نقول رد السلام فيه النزاع، لكن هذا مشهور النزاع، هل نرد على أهل الكتاب بعليكم أو نرد بعليكم السلام، في حالة طبعا ما إذا كنا متحققين أنهم يقولون السلام عليكم، هل نرد أحسن لعموم الآية ولا نرد عليكم لي وجود السنة بالاختصار عليكم في بعض الأحاديث؟ نزاع مشهور. أما البداءة فلا يكاد يذكر فيها النزاع، ولكن في البداءة نزاع، نزاع بين الصحابة وبين التابعين وكذا، نزاع في البداءة، في البداءة. وقد نقل عن ابن عباس وأظن أبي أمامة وابن محيريز، ونقل عن أوزاعي وكذا وجماعات من أهل العلم أن البداءة لا بأس، والمختار في المسألتين أن البداءة لنبدأهم، لأن النبي قال لا تبدأوا. وأما في الرد فيفرق بينما إذا كان يقول السلام فنقول عليكم أو السلام عليكم، فالأقرب أنه يرد عليكم السلام لعموم النص في القرآن، لكن ليس العموم فقط، وإلا قلنا بأنه مخصوص، ولكن ورد في النصوص الشرعية ما يشير إلى ذلك. فإن النبي قال فإنهم، فقولوا عليكم فإنهم يقولون السام، فدل هذا على أن هذا معلل بما لو قالوا السام. فالشاهد أن ذكر النزاع في البداءة غير مشهور، غير مشهور، وهو نزاع عند السلف من الصحابة ومن التابعين. نعم نعم. نعم. انت ماذا صنعت؟ وراضي بذلك؟ طب كويس تمام. لا بلاش دي، يعني الا في حدود مثلا كذا، لكن ما في مشكلة. دي اللي كنت اقوله لك، أنت لا تبدأ بالسلام مش بالكلام، تمام؟ فأنت السلام عليكم ورحمة الله، هو ده الكلام فيه، ده لا تبدأ، لا تبدأ بهذا. لكن لما تقول مثلا إيه إزيك، كويس إزيك، مش عارفين إزيك لغة النهاردة معناها إيه إزيك دي، المهم، أو زي ما أنت بتقول كده. لكن إزيك أحسن، لأنه يخشى أنك أنت في الإشارة تشابههم في سلامهم وتحياتهم. فأنت مثلا إزيك وهكذا، أي حاجة من هي الحاجات اللي إيه؟ الحاجات اللي هي ديت غير تحية السلام. نعم. لكن طبعا كله محمول على ماذا؟ كله محمول على باب تأليف قلبه على الإسلام، عسى أن يكون مثلا الإحسان الظاهر الذي أمرتنا الشريعة به أن يكون سببا في دخولهم الإسلام، في تفكيرهم في الدخول في الإسلام وغير ذلك. إنما إن كانت على وجه بقى المودة أو وجه كسر ما عندك من أحكام واستقامة، يبقى هو عايز يكسر هذه أو يتوصل بهذه إلى تصحيح دينه، والدليل ان الشيخ ابراهيم عوت مش واخد منه موقف وغير ذلك، لا وعليه، فليس كل احد يمكن ان اقول له ذلك. فقد يكون في واحد ممكن اقول له ذلك، لاني اعلم من حاله ان ليس هو على الفكر هذا الذي ذكرته، وفي واحد اخر لا على الفكر ده، يبقى ده ينكسر. تمام. نعم انا احسن، انا كل شيء ما في مشكله، لكن الإحسان اللي هو لا يحسب على دين. يعني أنا لو وقفت سيارته ودفعت السيارة، لو احترق بيته وسعدته ما يحسب عليه. لكن بقى إزاك، طب تعالى اشرب شاي، طب بس تعالى مش طب خد، وليظهر للناس إن محمد أخو جورباتشوف. لا نعم. يقول فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويفسر بما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالمطلق عند أهل العلم يقيد والعام يخص. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم في إفشاء السلام بالنسبة إلى من لا يلزم هجره، وبالنسبة إلى من لا يجوز بدءه بالسلام كما هو معلوم. ولهذا نجد البخاري بوب البابين أحدهما وراء الآخر، باب تحريم الهجر، وذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلمين أن يهجروا أخاه فوق ثلاث يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وأخرج باب أيضا باب الهجر إذا كان هناك مصلحة شرعية، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب الملك وصاحبيه. يبقى لا تحاكم أنت إلى النص العام أفش السلام كذا كذا، إذا جاء المورد الخاص وهو مشروعية الهجر. ودي عموما قاعدة أيضا في الشرع الكلية، وهي أن الموارد الخاصة لا تحاكم إلى الأدلة العامة. لا تأتي واحد يستحق القتل لكونه زانيا لكونه قتل وتقول تحاكمه إلى دم المسلم، ودم المسلم حرام، كل المسلم عن المسلم حرام، فهذا قد انتهك حرمته، هذا الذي انتهك حرمته. فأنا لا أقتله بنص وأقتله بنص، وأنا لا أهجره بنص وأهجره بنص. فأنت تستدل علي بنص، لا تهجر أخاك. النص هذا نص منين؟ قالوا مين؟ قالوا النبي. طب والنص الآخر؟ قالوا النبي. وفعله النبي، فالنبي لا يعارض النبي، وإنما أنت الذي لا تفهم. يبقى هنا نص عصم دمك ونص أباح دمك، نص عصم عرضك وأذب عن عرضك. ما تتكلم في هذا، ما يجوز لغيبة الأخ، هذا ما يجوز ذكره، أسكت يا أخي اتق الله. ونص سأذكر عيبك على رؤوس الأشهاد. فقاعدة لا ينبغي أن يحاكم. شوف المتحدث الرسمي للجيش اليهودي بيتكلم ان الاسلام فيه سماح والاسلام ما فيه قتل والاسلام مش عارف ما فيه ايه والاسلام ايه. نعم طيب، انت بيستدل يعني انه ينبغي انت يا مسلمون شوف اه، ده حتى بيستدل بالموضع الخاص، بيقول حماس اصلا اه ان المسلمون بيقولوا ده هي ارهابية وهي كذا اه؟ زي الدواعش يعني، هو بيرد مع الدواعش برد اهل العلم يعني، يعني اهل العلم بيحظوهم الدواعش بيقولوا كذا 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 خوارج ها؟ ونقل فتاوى قبل ذلك لبعض العلماء، نقل فتاوى قبل ذلك لبعض العلماء. هو ليس منه هذا استدلال، لكن هنرد عليه، احنا هنرد على هؤلاء بنص ونرد عليك بنص. احنا هنقول هؤلاء استباحوا دماء المسلمين وقتلوا ابرياء، وهنقتل رقبتك بنص، وهنقتل وهنقطع رقبتك انت بنص، ما في تعارض. فهؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أما الإسلام وأهل السنة يؤمنون بالكتاب كله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني بنوحك المتشابه، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا. نعم نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله: وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان.
ابن أبي العز بيرد على شبهات المرجئة، يبقى ذكر قولهم بيرد على الشبهات. طيب انتقل إلى مبحث العطف. هم يقولون بجوار أنهم قالوا الإيمان في اللغة التصديق، وبالتالي حملوه على الإيمان شرعي، وبينا الرد لغة وشرعا. لغة هل الإيمان هو التصديق؟ وشرعا هل الإيمان هو التصديق؟ طيب انتقل إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما يكون هذا باعتبار المؤمن به، رد. طيب شبهة أخرى لهم، وهي أن الله ذكر العمل بعد الإيمان، وهذا يدل على التغاير، إذ العطف في اللغة يدل على التغاير. قال تعالى: إلى الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فلو كان العمل من الإيمان لاكتفي إلى الذين أمنوا، لكن لما عطف إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات دل على التغاير، مثل ما تقول أنت رجل صادق وأمين، إذن أمين غير صادق، ومثلما تقول دخل محمد وعلي، فهنا محمد غير علي. قالوا فالعطف يقتضي التغير. قبل ما نقرأ كلامنا بالعز تعليق الشيخ ابن باز عليه، نصيحة مسلكية: لا تثق في أي نقل لمبتدع، ولا تبني ردك على نقل، لأنه إما كاذب في نقله، وإما ملبس مدلس مقتصر على وجه دون أوجه فيأتي بوجه. لهذا لا تطمئن لمبتدع أبدا، ارجع إلى أصل المسألة. يعني لما تيجي تبحث ما تبدأش تكلم هذا الرجل المرجئ على أساس العطف يقتضي المغايرة مطلقا وتتكلم معاه، تقول لا هذا مخالف، يعني هذا وإن اقتضى المغيرة، لكن أهل السنة يقولون، وأهل هو أصلا لا يعترف بأهل السنة، مثل ما تأتي أنت تناقش النصراني أو اليهودي هو مش معترف بالقرآن، فأنت أصلا تقول أهل السنة هو مش معترف بهذا، أنت مجسم، إنما هو أهل السنة. فابتداء ابحث المسألة، مثل التصديق، هل فعلا التصديق الإيمان والتصديق في اللغة في حقيقته بالمطابقة ولا لا؟ قبل ما تبدأ ترد عليه لا تثق، فإنهم كذب في الأصل أو محرفة. سبحان الله، شوف مر معنا في الردود على رسلان من هذا النوع، كذب بأصل دي منتهية، أو تحريف في ناقل. مر معنا مواضع، عارفين موضع يدوخ لما قالوا وهو في لغة العرب كذا، وإنما أخذ بعضا وترك بعضا، وقال وما ذنبي والقوم لا يفهمون، يريدون أن يتحدثوا العامية. طيب، وجاء أيضا في الكلمة الأخرى لما كان يتهم سيد قطب، لما قال في عائشة ثم في هند، لما ثم أخذت هند كذا كلبؤة. طبعا معروف سيد قطب في اللغة ضليع يعني، فرد رسلان بإيه؟ هذه وإن كانت في اللغة كذا إلا أنك تكلم من؟ فما محل هذه الكلمة عند المستمع؟ وصار بقى صار يرد الدلالة اللغوية للدلالة العرفية. طب لما ربنا بقى بيدوخ راح ضدنا للدلالة اللغوية ليس الدلالة العرفية، وأنا ذنب إيه؟ ذنب إن الناس متعرفش اللغة. فرددنا عليه بأمرين، الأمر الأول إن قاعدتك بطلة أصلا، أنت متناقض، لما جيت ترد على سيد قطب ما خدتش لغته، حكمت لعرفك، يبقى لو دي قاعدة صحيحة امشي، لماذا غيرته؟ فلسيد قطب أن يقول مالي ولعميتك، مالي ولكلام سك الأحد، أنا أتكلم عن لغة، مثل ما تقول أنت ما شاء الله عالم رجل لغة، ذنبي أن الناس لا تفهم. طب الرد الثاني، وهو يقول كما في اللسان وكما في كذا، جبنا اللغة إذا به يأتي بماذا؟ أخذ بعض الكلام من نفس المصدر وترك بعض الكلام الذي عليه ويرد عليه، يبقى مردود عليه من جهة اللغة ومردود عليه من جهة التقعيد. لماذا؟ هو هذا الرجل مجمع يعني، مثل ما يقول فلان يقول مثلا ومثلا أخطأ في اللغة. طب كويس، يعني أي واحد يقول هيبقى ما مش شيخ سلفي. طيب احنا نجمع لك كتير، بس دي سفاهة أصلا، أنا هرد على واحد أجيب له، ما أنت بيجيب لك الدرس ده والدرس الجاي والدرس اللي بعدها، وانت طبعا كل يوم بتدي 10 ساعات، فلو كل ساعة فيها حط دي مع بعضتها ايه هيبقى، هيطلع لك مكتب يبقى انت شيخ بقى، ده تلبيس وتدليس، لكن لان ما هذه كانت الصور. طب رقم 2، اول حاجة بتلزيهم انت عندك طب ما عندكش الشيخ اللي انت بتمدحه بجوارك عنده وايه، يبقى يقتضي انك انت ترد عليه. ده ابتداء، انت بتربط الحبل على عنقك وانت لا تدري، لان ما تحاكم اليه تحاكم اليه، انتبه. ولهذا كل من حاكم احدا الى قاعدة هيحاكم اليها، اليس كذلك يا اخوان؟ الامر الثاني ان تنتقد عليك في اللغة، فكان ردك ويقولون بان كذا، وإن اللغة لم يجمعها إلا نبي. جيد أهو، يعني إذا من يخطئ في اللغة لا إشكال، لأن اللغة ما يجمعها إلا نبي. الناس بتفكر إن هشام ورسلان أصل غيرين، أصل غير في غيرة، أصل يا أخي أقران، أبدا إحنا ما نرضى ولا نرضى لا لا لا، ده أشياء في العمق، أشياء تقعيدات ده على الهامش يعني، دي جزئية على الهامش يعني، جزئية على الايه؟ على الهامش، جزئية على الهامش. شوف التناقض، هذا شيخ ما يؤمن على العلم أبدا. يا ترى احنا مع من يلحن؟ لا نرد عليه لأن لغة العرب بجمع النبي، ولا ضد من يلحن لأنه لا يصلح أن يكون متحدثا في العلم؟ يا ترى أنت مع من في الرد على من يقول أه، ولا مع من لا يضره أن يقول أه؟ اختر وستحاكم. نعم. فهنا من الشبه التي يقول بها هي العطف يقتضي المغايرة، وعليه فالعمل غير الإيمان، وعليه فالعمل خارج عن ماهية الإيمان، وهذا المطلوب. إذن منهجنا كمرجئة موجود في القرآن بدليل اللغة، آمنوا وعملوا الصالحات والتغايط كذا. نعم. فلا يكون،
وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان.
لا، فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، ده تتمة كلامه. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان، فلا شك أن الإيمان
أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجله.
فالمطلق يعني إذا ذكر إيمان وحده استلزم الأعمال. هو بيقول طيب أنتم قلتم هذا، تعالوا إلى موارد الإيمان في القرآن. فتارة يذكر الإيمان مطلقا، وتارة يعني مطلقا عن العمل وعن الإسلام، لا يذكر مع إسلام ولا عمل. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وتارة يقرن بالعمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا. وتارة يقرن بالإسلام، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. طيب، فالمطلق إذا ذكر الإيمان وحده مستلزم للأعمال، لأن إذا أطلق الإيمان يبقى الإيمان اللي هو الاعتقاد والعمل، الإيمان اللي هو القول والعمل، الإيمان اللي هو القول والاعتقاد والعمل إذا أطلق. طيب، قال تعالى إنما المؤمنون
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقال صلى الله عليه وسلم،
المطلق ده مستلزم الأعمال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث لا تؤمنوا حتى تحابوا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وأما وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما
قال الشيخ ابن باز والمقصود من هذا أن الإيمان متى أطلق دخلت فيه الأعمال القلبية والجارحية كما قال أهل السنة والجماعة، ومنه الآية الكريمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية. فقول وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون هذا ما يتعلق بعمل القلب. الذين يقيمون الصلاة ورزقناهم ينفقون ومثل الصلاة والزكاة تتعلق بعمل الجوارح، فدخل هذا في الإيمان كذلك في الآية، لأن الله قال إنما المؤمنون من هم بقى؟ ذكر الأعمال القلبية وذكر الأعمال الجارحية جوارح الجوارح، فدل هذا على أن هذا يدخل في مفهوم الإيمان. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو يرضون الآيات. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكل هذا من الإيمان. أعلاها لا إله إلا الله هذا القول والإقرار، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان هذا عمل القلب. طيب فدخل هذا في الإيمان. وكذلك في الآيات الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جعل الجهاد إلى أن قال وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جعل الجهاد داخلا في ذلك. وهكذا في آيات كثيرات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية، فجعل هذا كله داخلا في الإيمان. وحديث وفد عبد القيس آمركم بالإيمان، ثم فسر لهم الإيمان بالشهادتين والصلوات الخمس والزكاة وصيام رمضان، هذا أمر معلوم. كذلك حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، وقال بضع وستون شعبة، وإذا قرن معه غيره صار لذلك لمزيد تأكيد. إذا بقى ذكرنا الإيمان والعمل، هنا العمل دخل من غير اقترانه تغاير، دخل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهكذا إلى آخره. إنما إذا عطف العمل فهذا لمزيد تأكيد هذا الشيء، وأنه داخل فيه، أو ليتبين هذا من هذا، وأن هذا شيء وهذا الشيء عند الاقتران كالإسلام والإيمان، الإسلام يكنى به عن الأعمال الظاهرة وعما يعمل في الظاهر من صلاة وصوم وحد ذلك، والإيمان عما يتعلق بالقلوب، مثل قوله تعالى حافظوا على صلاة وصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى من الصلوات لكن خاصة بالذكر لمزيد العناية، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. هل الصلاة الوسطى غير الصلوات؟ فلو قال تعالى حافظوا على الصلوات يدخل في الوسطى ولا لا؟ طيب علامة عطف لمزيد العناية، فلا يستنكر هذا. وهكذا قول واتقوا الله وقولوا قولا سديدا، القول السديد من التقوى لكن خص بالذكر لمزيد العناية. هكذا قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كون الإيمان من العمل الصالح هذا شيء كثير، كون الشيء يذكر في بعض الأحيان مجملا ومفردا، وفي بعض الأحيان يضاف إليه غيره ويعطف عليه غيره، غير مستنكر في اللغة العربية ولا في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة. ثم يرجع إلى في المبحث هذا إلى قاعدتين، الأولى القاعدة اللغوية والثاني الشرعية. أما اللغوية فنعم العطف يقتضي المغايرة، لكن أي مغايرة؟ هناك فرق الآن بين أن أقول دخل أحمد وعلي، هذه عطفت عليا على أحمد، وعلي غير أحمد. وهناك أقول دخل أحمد العالم والصادق والأمين وغير ذلك، هذا عطف وهذا عطف، وهذا يقتضي مغايرة وهذا يقتضي مغايرة. الأول اقتضى مغايرة الذات، دخل محمد وعلي، فالتغير هنا يعود إلى تغاير الذوات، هذا علي غير محمد. الثاني تغاير صفات والذات واحدة، محمد العالم الصادق والأمين وكذا وكذا، فهذا تغاير صفات لكن الذات واحد. أي أنبه على فضيلة محمد فأقول دخل محمد العالم الصادق والأمين و كل هذا لماذا ذكرته؟ أنا لبيان فضيلة محمد، وهو المعروف في اللغة أيضا باب عطف الخاص على العام أو العام على الخاص لنكتة ولفائدة. فقد يذكر الخاص مفردا بعد ذكر العام وهو داخل فيه للعناية بهذا. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال يدخلان في ماذا؟ في الملائكة، من كان عدو لله وملائكته ورسله يكفي. وبالتالي لما كان جبريل ملكا وكان ميكال ملكا إذا من كان عدو لهما لكن لماذا؟ يبقى لمزيد عناية للتأكيد، هذا ذكر خاص بعد العام. أي من كان عدوا لله وملائكته لا سيما ميكال وجبريل فكذا. قال تعالى قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربه، هذا عامه بعد خاص، وموسى وعيسى من النبي. فذكر هذا الخاص مع العام للعناية وعليه وبناء على ذلك فيكون العمل من الإيمان، فالإيمان قول واعتقاد وعمل، وذكر العمل للعناية والتأكيد عليه، فيكون ذكر العمل ليس لخروجه عن المهية بل لأنه مؤكد في المهية. إلا الذين آمنوا لا سيما عملوا الصالحات، آمنوا وصدقوا في هذا الإيمان بالعمل الذي هو ركن فيه، مثل ما توصي أنت واحدا تروح السعودية، نعم اسمع العلماء، اسمع الفوزان، الفوزان ما هو خلاص يكفي اسمع العلماء، لكن أنت تؤكد الفوزان على اعتبار إيه؟ ما يفوتك هذا، ما تروح تيجي بعد سنة سمعت العلماء مين؟ إبراهيم محمد علي كان فيه شيخ اسمه محمد، مين إبراهيم ده؟ ادخل بقى على النت تبحث عن إبراهيم ده شغلته إيه، وأحمد إبراهيم مصطفى وعلي أبا خيل ومش عارف مصطفى، لا أنت رايح الأكابر، أنت تروح للأكابر، أنت قاطع تذكرة عشان تلحق الأكابر، تاخد إيه بركة الأكابر، تاخد إيه رؤية الأكابر، تتعلم من إيه من سمت الأكابر، يبقى هذا هو الأصل. لكن إذا أنت رحت لعلي وابراهيم ومحمد اللي منهم مئات في العالم الاسلامي كله، يبقى على ما خصصت البلد هذه، حتى لو هم فيهم خير ما في مشكله، بس انت بترحل. البخاري لما رحل رحل لدون 20 مره، هتقول ما هو بعض السلف كان يرحل لادنى منها احيانا، احيانا ليه؟ ليه؟ لفائده، طلب علو، هو ادنى رتبه لكن اعلى اسنادا وسماعا لعلة، بس إنما الأصل غير. يبقى رحلة تكون الأكابر، يبقى أنت روح تتعلم، تتعلم على اليمن. فحينما يقول لك احرص على العلماء، احرص على الفوزان، هذا من العلماء. وبالتالي التغاير هنا لا يمنع دخول المعطوف على المعطوف عليه، لا يمنع، قد يمنعه بالدليل. فلا شك دخل محمد وعلي في تغير يمنع دخول هذا في ذاك، صح؟ إذن قد يكون التغير باعتبار زوات، قد يكون التغير باعتبار صفات وكذا، هذا تغير له أقسام. الشاهد أن المغايرة ليست لها معنى واحد تخاصمنا، آمن وعمل الصالحات يبقى قطعا يقينا العمل الصالح خارج الإيمان، لا، من الذي قال هذا؟ العمل المغايرة هنا أكدت العمل، ما أخرجت العمل، أكدت العمل. وهذا الذي أراد أن يقول الشيخ ابن باز حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. نعم.
وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب.
أيوة انتبه، المغايرة على مراتب، أنتم جعلتموها مرتبة واحدة، كما الإيمان أخذتم وانتزعتم بعض المعنى. والسبب في كل هذا يا إخوة، ها؟ إما كذب من أصله، وإما تلبيس، وإما كذب في إيجاد شيء لم يوجد، أو تدليس في شيء وجد. السبب إيه؟ أي إخوان السبب؟ ها؟ أحسنت، اعتقاد مسبق. أفرأيت من اتخذ إله هواه، اعتقاد مسبق. طيب، فالمغايرة على مراتب.
والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكون متباينين، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه،
تمام، ولا بينهما تلازم. أن يكون متباينين، تباين انفصال الكامل، ليس أحدهما هو الآخر، إذا ممكن تقول من غير كذب ولا مين، غير كذب ولا مين، والكذب هو المين. فأن يكون ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءا منه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى
فقوله تعالى خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور.
خلق السماوات والأرض، الأرض هي السماء ولا متباينة؟ طيب والظلمات والنور، النور هي الظلمة ولا متباينة؟ تمام. ها.
وأنزل التوراة والإنجيل وهذا هو الغالب، ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأطيعوا نعم. الله وأطيعوا الرسول.
نعم، بينهما تلازم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إيه في تلازم؟ لا تلبسوا الحق وتكتموا الحق، تلازم بين التلبس والكتمان، تلازم بين طاعة الله وطاعة الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طب إيه التلازم بين التلبس الحق بالباطل؟ الحق بالباطل وتكتمون الحق، إيه التلازم؟ أنت إذا لبست هنا الحق فقد وقعت في الباطل، وإذا قلت الباطل نتيجة التلبيس والكتمان، وإذا لبست الحق بالباطل حصل بذلك كتمان الحق المحض. أنت أتيت بحق وباطل، والمطلوب الحق المحض، ولهذا فالحق واحد. طيب والباطل دركات لكنه باطل، فطارة يكون باطلا محض، وطارة يكون باطلا مشوبا بحق. ما هو بلازم في الباطل ألا يكون فيه وجه حق. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، الضلال ضلال محض أو ضلال مع حق. ولاد احنا من نشفر بين ضلال الكفار كوصف ضلال وضلال أهل البدع كوصف ضلال، كلاهما يشتركان في الضلال كوصف، لأن ضلال يؤدي إلى الكفر، وضلال يؤدي إلى بدعة، وضلال يؤدي إلى معصية، هو ضلال، لكن يختلف الحكم المترتب على هذا الضلال، إنما وصف الضلال موجود. فالكافر ضال والمبتدع ضال، ولا احنا نقول إن قلنا الكافر ضال يبقى لا نقول المبتدع ضال، وإذا قلنا المبتدع ضال فلا نقول الكافر ضال، لا، الضلال أعام، الضلال ايه، والكافر منحرف، والكافر كافر، والمبتدع كافر اذا كان اصغر، والعاصي والكافر فاسق، والعاصي فاسق، والكافر ظالم والعاصي ظالم، مشتركات لكن تختلف الاحكام، لكن كاوصاف. ولهذا قال العلماء فمن كان في ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا فيه شبه من، ولهذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشمل كل البشر، حتى الضالون مغضوب عليهم، والمغضوب عليهم ضلوا. لكن البروز في المغضوب عليهم اللي غلب ترك عمل بعلم، عندهم علم لكن لم يعملوا به، والبروز في الضلال ما عندهم علم، لكن كل مغضوب عليه ضال وكل ضال مغضوب عليه. لكن هذا أبرز وهذا أبرز، هذا أبرز وهذا أبرز، لهذا غلب، فيكون الغلب لمن ترك العمل بالعلم أنه مغضوب عليه، ولمن ترك العمل المبني على العلم فيبقى هذا ضال. ولهذا نجد في آيات اللعان ها والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليه، والأول لعنة الله عليه، الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، طب والثانية والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ليه الفرق؟ مما ذكر العلماء أن الأول ابتدأ يعني ما كان عنده شيء أمامه يجحده وكذا، ابتدأ فلهذا لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. الثانية أمامها إقرار هذا الرجل بالرؤية أنا شفتها وإلى آخره، فهي هنا إن عارضت تركت علما قائما، فلهذا قال غضب الله الخمسة أن غضب الله عليها، فده أخص وإن كان كل منهما. ولهذا في الصحيحين أن النبي ذكر عند الخمسة وقف الرجل، أوقف الرجل وأوقف المرأة، يعني وإن الله لا يعلم أن أحدكما لكاذب، وعذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة. فإذا الغضب وصف عام يشمل، فسر العلماء بل فسر النبي المغضوب عليهم اليهود، الضالون النصارى. والسؤال هل المغضوب عليهم يقتصرون على اليهود؟ ضالون يقتصرون على النصارى؟ لكن لا، كل من علم ولم يعمل هذا مغضوب عليه، وعلى رأس هؤلاء اليهود والناس تبعوا له. والضالون من كان عمله على جهل، ترك العلم وعمل، عنده عمل بس ما عنده علم، فهذا ضال، وعلى رأس هؤلاء النصارى. وإلا فالوصف يعم كل من شارك في أصل هذه الصفة. والمنعم عليهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وكل من سلك مسلك الصحابة فهو منعم عليه، والنبيين والصديقين والشهداء. نعم، يبقى هنا في تلازم، ولتلبسوا حقا ما تلبسوا حقا وأنتم تعلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب
الثالث
انتبهوا للمغايرة دي على مراتب، دي فوائد، دي فائدة بقى ايه؟ فائدة تعلم الشر. استفدت فائدتين، واحد صفة الشر، اثنان صفة الحق الذي يدمغ الشر. الأول صفة الباطل ما تشريحه، والثاني صفة الحق الذي يرد به على الباطل. ولهذا لو جاز أن نقول، أن تقول الشكر لهؤلاء، يعني من وجه، على اعتبار أنهم كانوا سببا في أن تتفجر ينابيع هذا الحق ومفرداته عند السنة في صفة الرد، فازددنا إيمانا ويقينا، لجاز، لقلناها. لكن احنا ما بنشكرهم على شيء، نقول قدر الله، من حكمة الله، نقول كده من حكمة الله على هذا. طيب يبقى عرفنا المغايرة مراتب، واحد مغايرة تباين، أن يكون متباينين، الثاني متلازما، الثالث
عطف بعض الشيء عليه،
عطف بعض الشيء عليه. نعم،
كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال من النبيين ميثاقهم ومنك. وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون
ومنك، وأنت من النبيين، وأخذ من النبي ميثاقه، وأنت من النبي، لو لم يذكر النبي لدخل، ولهذا النبي دخل هنا مرتين، مرة بالعموم ومرة بالخصوص. طيب تكرر لا فائدة منه؟ أبدا أبدا، لا سيما خصوصا أنا حينما أقول مثلا لك، مثلا أعطي، وزع على الطلاب هذا، أعطي الطلاب هذا، أعطي ماجد، أقول كده يعني ما تأتيني تقول النسخ خلصت وماجد ما خدش نسخة، لا، يعني هتبدأ بماجد الأول، يعني أعطي لا سيما مين؟ ماجد. فلو ماجد جيش تكيني في الآخر أقول له يا أخي أنا أقول لك ماجد، أعطي ماجد يا أخي، بخلاف أنه أعطي الطلاب ما أقدرش أعاتبه بقى، ماجد ما خدش، أجي أقول ما أقدرش أعاتبه، هقول له خلص النسخ. لكن لو أنا قلت له أعطي الطلاب، أعطي ماجد، وفعل النسخ خلصت، لكن هيجي يقول لي النسخ خلصت، أقول له طب أنا قلت لك أعطي ماجد، أعطي ماجد، يعني ابدأ به، أما تخلص النصوص تخلص على محمد ولا تخلص على ياسر مش مشكلة، لكن ماجد، لأن في علة معينة تحتاج إلى التنبيه. نعم،
وفي مثل هذا وجهان، أحدهما أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين.
تمام، أن يكون مذكورا مرتين، تمام، اثنان،
والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران.
ده نوع ده دقيق شوي، يعني تنبيه دقيق. كيف هنا؟ وإذا خذ من أمين ومنك أو كذا أو كذا، يقول في مثل هذا وجهان، اللي هو أن يذكر الخاص بعد العام. الوجه الأول أن يكون داخلا في الأول وبالتالي يكون مذكورا مرتين. الوجه الثاني ما يكون داخل في الأول، أن عطف عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل هذا في لفظ الفقراء والمساكين، إنما صدقات الفقراء والمساكين. نحن هنا نقول الفقراء غير المساكين، صح؟ فلا نقول هذا من باب عطف خاص على عام، نقول هذا غير هنا، لكن مع ذلك محتفظ بدخوله فيه إذا ذكر مفردا. فالمسكين يدخل فقير عند الانفراد، أما إذا اجتمع افترق. يبقى قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يبقى ده وجه من أوجه التغاير. فممكن أقول هنا قد يدخل ويكون من باب ذكر خاص بعد عام، وممكن أقول هو يدخل عند الانفراد ويتغاير عند الاقتران. فالنبي يدخل في جملة النبيين عند الإطلاق، لكن قد يكون لذكره هنا بعد هذا تغاير إذا دل الدليل على هذا فلا إشكال. فالإسلام يدخل في الإيمان والإيمان يدخل في الإسلام، لكن إذا ذكر معا. قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. في حديث وفد عبد القيس أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله فسر بالإسلام. وفي حديث جبريل الإيمان شيء والإسلام شيء. يبقى هنا نقطة دقيقة وهي تنوع الدلالة بالإفراد والاقتران. يبقى مع كون اللفظ نفسه يدخل في اللفظ السابق عند الانفراد، قد يكون عند الاقتران يقتضي تغايرا هنا. وكل هذا الثمر بقى لا يخرجه أيضا عن المسمى، فوجوده هنا اقتضى التغير لمعنى معين، لكن هو داخل في الأصل وأنتم تمنعون دخوله أصلا في الأصل، تمنعون دخوله في الأصل. يبقى كون بعض الشيء قد يعطف على بعض. نعم.
الرابع عطف الشيء على شيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب، وقد جاء في الشعر
لتغير ايه اوصاف. نعم.
وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألقى قولها كذبا ومينا.
نعم، بس هذا يعني تتمة البيت، فنريد كلمة على نفس الوصف، فكذبا ومينا، وهو والكذب والمين تماما. نعم.
نعم. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه.
نجي بقى في مسألة هنا، ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك، ومن الناس من زعم أن في القرآن يعني شيء من ذلك، هل صحيح؟ يعني في الشعر قال وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، هل في القرآن ذلك؟ لا يوجد في القرآن شيء من ذلك أبدا، لا في القرآن لفظ زائدة من جهة المعنى، ولا في القرآن لفظة مرادفة من كل وجه. فالقرآن كلام ربي أعجز البلغاء أن يأتوا بمثل، ولا يوجد لفظة ولا كلمة في القرآن من هذا الباب تكون معطوفة بلا فائدة، تكون معطوفة بلا معنى زائد، مستحيل. فلا في القرآن لفظة زائدة من جهة المعنى ولا من جهة هذا، لكن نقول لفظة من جهة الإعراب اللي هم بيسموه بالإعراب هذه، إنما معنى أبدا لا يوجد. وقد سبق أن أخذ رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا، ولفت النظر في مقدمة التفسير إلى هذا النوع. طيب، فإذا كان العطف في الكلام،
فإذا كان العطف
زي ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، طبعا المنهاج بيختلف عن الشرع. نعم.
فإذا كان
نعم قد يتداخلان وقد يختلفان، لكن لا تجد تطابقا، المعنى التطابق، تجد هذا اللفظ مطابق لهذا اللفظ من كل وجه، ما في فوارق، لا تجد. نعم.
فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان.
طيب، إذن ذكر أنواع الترادف المغايرة، مراتب المغايرة يا إخواني. واحد، أن يكون متباينين. مثاله: خلق الظلمات والنور، خلق سد الأرض وجعل الظلمات والنور. طيب الثاني تلازم. مثاله: ولا تلبسوا الحق بالباطل واكتموا الحق واطيعوا الله واطيعوا الرسول. الثالث عطف بعض الشيء عليه، بعض الشيء يعطف على الشيء. مثاله: قل من كان عدو لجبريل إلى آخر. طيب وذكر هنا في وجهين، إن قد يكون الثاني داخلا في الأول فيكون مذكور مرتين، وقد يكون غيره بالاقتران لا بالإفراد. انتبهوا للنقطة دي. ها، واحد يقول هالي تاني كده: عطف بعض الشيء عليه، على الشيء نفسه، زي ما مثلنا في الملائكة، في الرسل، في طيب، لكن مع ملاحظة ايه في الثاني والأول؟ أنه طارة يكون الثاني داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين بالعموم وبالخصوص. طب الوجه الثاني، ها، أن يكون في الموضع هذا الثاني غير الأول، لكن يدخل في الأول عند الإفراد، يدخل في الأول عند الإفراد. طبعا بيدل على هذا الأدلة، يدل على هذا الأدلة. طيب، أما قول: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا الإثم والعدوان، على البر والتقوى، فيكون العطف هنا التقوى غير البر في الموضع هذا، لكن تدخل التقوى في البر عند الإفراد. طيب الرابع، عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، لاختلاف الصفتين، وقد تكون صفة واحدة تماما. هذا قد يحتاج إليه فين؟ في الشعر. طيب يقول: وعلي بناء على مناقشة قاعدة الطير لغة. شوف يا أخوان الترتيب، ولهذا تجد أصح الناس عقولا من أهل السنة، وهذا من أهم أنواع العلم، كما أن من أهم أنواع العلم معرفة الفوارق والأشباه والنظائر حتى تميز. فمن أهم قواعد عرض العلم الأولى في تمييز العلم معرفة الأشباه والنظائر، هذه مهمة جدا، لا يمكن يصح لسان كلام في الدين وهو لا يدري الأشباه والنظائر والفروق، ولهذا صارت علوما مستقلة، علم الفروق، علم الأشباه والنظائر، هذا في تمييز العلم. ومن أهم القواعد في عرض العلم معرفة ترتيب الأدلة، ولهذا ده مبحث عند الأصوليين أصل الترتيب، ترتيب الأدلة وترتيب طريقة الاستدلال. ترتب ارتفاع من أدنى الأعلى، من أعلى الأدنى، ارتفاع، انتقال من مجمل لمفصل، انتقال من دي كلها ترتيب. ترتب. اتدرون من المفلس غير المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وكذا، لكن تخيل النبي يقول ايه: المفلس من أمتي من يأتي كذا كذا، هذه غير اتدرون من المفلس. فاللي ما ينتبه ينتبه، وكل يحاول ان يجيب. المفلس من لا درهم ولا دينار. قال: المفلس من امتي من ياتي من خلال بصلاه وزكاه الى اخره. يبقى حصل هنا استشكال ورد، وقد يرفع النبي من ذهنك معنى مستقرا هو الذي ينقطع، هو المعهود. فلان يصرع، فلان من صاحب السرعه اللي بيغلب، هي المصارعه عندنا ديت، تعرف تلعب المصارعه، مين المصارع؟ المصارع معروف اللي بيغلب الثاني، ايا كان بقى نوع المصارعه، الروماني يوقعه على الأرض وخلاص، ولا حرة ها يقتله يفقد أي شيء، حسب ثيران ديوك أيا كان نوع المصارعة. النبي ماذا قال؟ ليس شديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الأولى تبنيها بالعضلات، تروح تجيب لك شوية حديد كده تبقى إيه؟ تبقى بطل وتصرع الناس. إنما التانية دي في إيه؟ تبنى بإيه ديت؟ دي بقى تبنى بالإيمان وتبنى بالمعاني وتبنى. أيهما أصعب؟ الأولى ولا الثانية؟ الأولى يحسنها كل أحد. العيال دلوقتي بتقابلك كل واحد جايب تيشيرت كده ضيق قوي ومطلع لك البولستين ديت كده وعامل لك دي سهلة. دي روح يالا سهلة، دي روح يا ابني روح صلاة هتجيب لنا كيسين بعد كده عادي. إنما المشكلة فين؟ الذي يملك نفسه عند الغضب، هذه مشكلة، هذه التي تحتاج إلى بناء. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتعلم والصبر بالتصابر، دي اللي بتحتاج مجاهدة، دي الأصعب، هذه الأصعب. طيب، فالترتيب يلزم في طريقة عرض العلم، الترتيب. فهنا أهل السنة مر معنا مناقشتهم لمصطلح الإيمان في اللغة ورتبوا عليه. طيب، هنا مصطلح المغايرة في اللغة والتغاير الذي اعتمدوا عليه، مناقشة مصطلح المغايرة في اللغة. يا الله، جمال يا أخواني، جمال جمال، علم عظيم بناء عليه. أما وقد ثبت أن المغايرة أنواع، هيا بنا نهبط على موضع ومناط الكلام. هل آمنوا وعملوا الصالحات من أي نوع من أنواع المغايرة؟ هي تقتضي مغايرة، لكن من أي نوع؟ أنتم عندكم هتبقى مغايرة ذوات، تباين عمل غير إيمان. عندكم عم امنوا وعملوا صالحات، زي خلق الظلمات والنور، زي خلق السماوات والارض، فما المغايره هنا عندنا؟ ها قال: فوجدناه.
فاذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الايمان، فوجدناه اذا اطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآيات. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ والملائي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان، فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها.
نعم،
وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب.
نعم، علق الشيخ ابن باز على في التلازم، فلابد من الإيمان بالتوراة اللي هو تغير التلازم، من الإيمان بالتوراة والإيمان بالإنجيل أيضا، ولابد من عمل مقتضاهما جميعا. كتب الله ورسوله الإيمان به فيها تلازم، هو من الثاني فيما يظهر بخلاف الأرض والسماء. علق ابن باز أيضا على فوجدناه، يعني في الإيمان إذا أطلق يراد بما يراد بلفظ البر، قال: الدين إذا أطلق هو الإيمان، وإذا أطلق دين الإسلام هو الإيمان، لكم دينكم ولي دين، اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان. دين الله هو الإيمان، وهو التقى، وهو البر، وهو الإسلام، مضاف ومطلق، يعني دين الحق. علق الشيخ أيضا على موضع إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة تسرت. قال يعني هذا من مقتضى الإيمان أن يكون سعيدا، وأن المؤمن إذا عمل بهذه الأمور فمن كمال إيمانه أيضا أنها تسر الحسنة ويرجو ثوابها وتسوء السيئة ويخشى عقابه. قال ابن أبي العز وكذلك أجاب جماعة،
وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان،
هو الإيمان الذي إذا أطلق دخل في الإسلام. ولا يفهم واحد أن النبي لما أجاب في الإيمان بأنه شهادة أن لا إله إلا الله أجاب بالظاهر، لا تفهم أن هذا الإيمان الخالي من إيمان القلب. ولهذا قاعدة لا إيمان يجزئك إلا بإسلام، ولا إيمان إسلام يجزئك إلا بإيمان. لا بد من وجود أصلهما، ولا يكون الرجل مسلما الإسلام المجزئ ولا مؤمنا الإيمان المجزئ إلا إذا اجتمع أصلهما. فلا إيمان يصح إلا بحصول أصل إسلام، ولا إسلام يصح إلا بحصول أصل إيمان، وهو قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. النبي أجاب هنا بالظاهر، الإسلام أجاب بالإسلام، أجاب عن الإيمان بالإسلام، لكن هل هذا ينفي الإيمان اللي احنا نعرفه إيمان القلب؟ لا. والإيمان هنا الذي أفرد دخل فيه الإسلام، فالإيمان إذا أفرد دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيمان. ولهذا نحن لا نحتاج في دلالة الإفراد أن ننبه على هذا إلا إذا وجد مقتضى التنبيه، وإلا فحينما نسمع إن الدين عند الله الإسلام أنا مش محتاج أعرف الناس أن الإيمان يدخل في الإسلام، وأن معروف هذا معروف. وحينما يذكر الإيمان وحده فأنا ما أحتاج أنبه إلى أن الإسلام داخل فيه، فالإسلام داخل في الإيمان عند الإنفراد، والإيمان داخل في الإسلام عند الإنفراد. وإذا اقترن ووجد في اللفظ عرفت أن لهذا معنى وهذا معنى، ولهذا لا يشكل علي مورد الاقتران ومورد الانفراد. فهذا على الاقتران، ولا واحد يتني يقول لا أنت فسرت التقوى هنا باجتناب محظورات وتعاون البر والتقوى، وفسرت التقوى هنا بفعل أوامر واجتناب محرمات. أقول أنا متى فسرتها باجتناب المحرمات؟ حينما انضاف إليها البر، عطفت على البر. ولماذا أضفت إليها فعل الأوامر؟ لما انفردت. لماذا أنا قلت الفقير هنا من لم يجد، والمسكين من وجد غير الكفاية؟ وليه أنا قلت هنا الفقير من يجد غير الكفاية يدخل فيه؟ ليه؟ هذا اقتران وانفراد، إسلام وإيمان، فقراء ومساكين وهكذا، بر وتقوى، إثم وعدوان. نعم.
وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟
الله أكبر الله أكبر. أي دليل يا بشر، يا أشعرة، يا مرجئة، يا النبي فسر الإيمان بالأعمال، هل في دليل أعلى من هذا؟ في هوى. طب يعني ماذا حسن يقول هوى؟ هيقوله يعني هيقول ان هذا مجازي، هذا من قبل المجاز، ده داخل، ده ايمان مجازي وليس ايمان حقيقي، ايمان حقيقي التصديق، لكن ده ايمان مجازي. نعم.
فانه فسر الايمان بالاعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بان هذه الاعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب.
إيه ضعف إسناده في حاشية؟
نعم
نعم.
قال وفي سنده علي بن مسعدة وهو مسيء الحفظ وضعفه البخاري والنسائي وأبو داود. وقال ابن عدي أحاديثه غير محفوظة.
نعم. قال ابن باز علق يعني أصل الإيمان أمر معلوم تصدر عنه الأعمال الظاهرة والخفية. نعم.
وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده حديث جبريل عليه السلام وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فبين أن ديننا يجتمع أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث مسلم ثم مؤمن ثم محسن والمراد بالإيمان
يعني ثلاث دوائر الدائرة الأوسع إسلام أخص منها إيمان أخص منها إحسان. نعم.
والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام
فيلزم قطع. من الإحسان الإيمان والإسلام ويلزم من الإيمان الإسلام ولا يلزم من الإسلام الإيمان بمعنى يعني قد يحكم له بالإسلام طبعا لما نقول يلزم الإسلام إيمان فيها تفصيل الإسلام عند الله يلزم معه الإيمان لازم يكون معه أصل إيمان لكن عند الناس في الأحكام الظاهرة لا يلزم فقد يكون مسلما وليس بمؤمن وهو منافق وقد يكون غير منافق فينفع عنه إيمان لكن النفي للكمال الواجب وليس لأصله وده دليل على أنه لابد من الإيمان والإسلام. ليه؟ أما يقولون نفي كمال ليس نفي الأصل لما يجي تأتي بمسلم يحكم له بهذا الإسلام وينفع عنه الإيمان لمعصية لما العلماء يقولون هذا نفي كمال ليس نفي أصل دليل عليه ها؟ أنه لابد من وجود أصل فإذا قرأت الإيمان منفيا مع المعاصي فعلم أن نفي هنا لكماله الواجب وليس لأصل. نعم.
والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام لأن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال.
يا سلام يا سلام كلام جميل. احنا الدائرة الثانية الإيمان والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قاطعا لازم يكون معك أصل الإسلام. لا تظن أن لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وإيمان أن كل من السؤالين هذا ينفصل آخر فإسلام لا يلزم معه إيمان فيثبت الإسلام وحده وإن لم يكن إيمان أو يثبت الإيمان وحده إن لم يكن إسلام. فالمراد بالإيمان في الحديث ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان هي المرتبة الأخص ما ذكر مع الإيمان والإسلام فكل محسن ما يكون معه ماذا إيمان وإسلام والإيمان الموجود معه إسلام يبقى يلزم من الإحسان الإيمان والإسلام ويلزم من الإيمان الإسلام. هل يلزم بقى من الإسلام الإيمان؟ تفصيل. الإسلام الشرعي يلزم مع الإيمان. الإسلام الحكمي الذي يكون في الظاهر لا يلزم معه الإيمان فقد يكون منافقا ونقول ومسلم. يبقى كل مرتبة أخص والأخص يشمل ما فوق. فإذا ذكرنا إيمانا لا تتخيل بدون إسلام وإذا ذكرنا إحسانا فلا تتخيل بدون إيمان وإسلام. لا أن الإحسان يكون مجرد عن إيمان هذا محال. وهذا كما قال تعالى ها.
وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد.
وهكذا من أتى بالإسلام مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فلمعارض الوعيد. يعني يجب ايه؟ لم يقم بما يجب عليه من جهة الكمال، لكن وقام بما في الإيمان الباطن بما يجب عليه من تحصيل أصله. فاللي بيدخل تحت الوعيد اللي بيريد به يعني أهل السنة إذا قالوا تحت الوعيد يعني ثابت له إيه أصل الإيمان، لكن ده من تحت الوعيد يعني قد يغفر الله له، هو من حقق أصل أعمال القلوب. أما من لم يحقق أصل أعمال القلوب هذا كافر مخلد في النار. فأما الإحسان،
فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي نبي ولا ينعكس.
انتبهوا اللي هو يا أخواني نقول أعم من وجه وأخص من وجه، فإطلاق أن هذا عام مطلقا أو خاص مطلقا غير دقيق. فما نقول النبوة والرسالة عندنا احنا كل رسول ماذا؟ نبي، وليس كل نبي رسولا. ولهذا قلنا هذا هو السر في أن الله عز وجل قال وخاتم النبيين، فخاتم النبيين في ختم الرسالة، ختم النبوة يلزم منه ختم الرسالة، وليس ختم الرسالة يلزم منه ختم النبوة. ختم النبوة يلزم ختم الرسالة. فلو جاء واحد وقال أنا رسول، الله قال وخاتم النبيين لكن أنا رسول، فلست مكذبا بالآية، نقول محال، محال أن تكون رسولا، لأن كل رسول النبي، فلما خطب النبوة فلن تكون رسولا. لكن لو خاتم المرسلين سيأتي ويقول أنا نبي، نقول لكن الله قال خاتم المرسلين، قال خاتم المرسلين لكن ما قال خاتم النبيين، وأنا نبي. قال وهذا كرسالة النبوة، فالنبوة داخلة في رسالة، الرسالة ورسالته أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا ينعكس. ما الفرق بين من جهة نفسها ومن جهة أهلها؟ لأنه قالها أيضا في الإحسان، قال فالمحسنون أخص من المؤمنين ومن أخص من المسلمين، وهذا كرسالة يقول في الأول فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة إيه؟ أهلي من الإسلام. ما معنى أعم من جهة نفسها أخص من جهة أهلها؟ إيه؟ أعم من جهة نفسها يعني إيه؟ يعني الرسالة تشمل أبوه، ها؟ يعني الرسالة أعم من جهة نفسها فتتضمن، والإحسان أعم من جهة نفسه فتتضمن. طب وأخص من جهة أهله؟ أنهم مخصوصون، فليس كل مؤمن، ليس كل مسلم يكون محسنا. فالإحسان يشمل المرتبتين، وأهله لا يشملهم المرتبتان. انتبهوا تاني، هذا عموم وخصوص. الإحسان يشمل المرتبتين في مفهومه جهة نفس، فكل محسن مؤمن ومسلم، صح؟ أهل بقى الإحسان ها يخرج منهم المؤمن ليس محسن والمسلم اللي ليس محسن وهكذا. يبقى ده مخصوص أهله بمن اجتمعت فيهم الايه الثلاث، والإحسان ذاته يعم الثلاث. طب الإسلام الرسالة والنبوة، فيبقى الرسالة شامل النبوة زي الإحسان شامل الإيمان والإحسان. طيب من جهة الأهل هيبقى كل رسول نبي داخل في النبوة، لكن النبي ما يشمل الرسول. ولهذا حطوا الثلاث دوائر: اسلام ايمان احسان. احنا قلنا المسلم اعم من المؤمن، والمؤمن اعم من المسلم والمحسن اعم من المؤمن. ده الترتيب كده. وبالتالي المحسن لابد يكون سبق ايه؟ ايمان واسلام. المؤمن لابد يكون سبق ايه؟ اسلام. لكن هتجد مسلم غير مؤمن وبالتالي غير محسن. لكن ممكن تجد محسن غير مؤمن وغير مسلم؟ لا. فلهذا اهل الاحسان خاصه، خاصونه، توافر فيهم ثلاثه اوصاف. الرسول توافر فيه الصفه الثانيه اللي هي النبوه، وصفه بقى الرسالة، وصفه الإحسان متضمن الثلاثة. أهله هنجد أهل الإحسان مسلمون مؤمنون، أهل الإيمان مسلمون، أهل الإسلام قد يكونوا غير مؤمنين وقد يكونوا وغير محسنين. فإذا هناك عموم و خصوص، فكل معنى يتأكد به. ده كله من جهة النفس، من جهة اقتران. لكن إذا أطلق بقى الإفراد، فما أقول إسلام هيدخل فيه هذا الدين، أما أقول إيمان بيدخل فيه كل هذا. ولهذا قد يقتصر إن أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعد، هم رسل، فممكن اقتصر على النبي، اقتصر على الرسالة، هذه تتضمن. ومثلها الاله والرب، اذا افرد احد وما دخل فيه الاخر. لكن ممكن اما الدلالة الخاصة اللي تكون عند الاقتران، فرب يرجع الى الربوبية والخلق والملك والتدبير، واله يرجع الى العبودية. ولهذا احنا قلنا هؤلاء قرروا الربوبية لكن ما قرروا الإلهية. من هنا احنا بنقسم التوحيد لثلاث أقسام: ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. الأشاعرة بينزعون في هذا، بيقول ده تقسيم وهابي، ده تقسيم ابن تيمية وكلام من ده. هاتوا القرآن كده أهو، الرب محل الإله والإله محل الرب، أهو كل واحد. جابوا الدلالة عند الإيه؟ جابوها عند الإنفراد أهو، فقال لك بس واحد أهو. ولهذا جعلوا التوحيد ايه؟ ليس ثلاثة اقسام. فلما قالوا لا خالق الا الله في توحيدهم، لا خالق، لا صانع، لا قادر على كذا كذا، نيجي نقوم الى يقول لك تم الاله والرب اصلا. شوف اهو، اهو الرب اهو، الحمد لله رب العالمين، ويعني واله العالمين. لكن لما تاتي بقى بالنصر، اجعل الالهه الها واحدا غير اجعل الأرباب ربا واحد، هم لم ينازعوا في أن الرب واحد، لكن نزعوا في أن. فلهذا يقسمون التوحيد عندهم إلى قسمين. فلما يقول واحد في ذاته، واحد في أفعاله، فيعودون بالأمر هذا. ولهذا تجدهم مستهينين بالألوهية، ويدخلونها في جملة الربوبية ولا يفصلونه. يقول لك التفصيل هذا عن ابن تيمية وابن عبد الوهاب. فملاحظة دلالة الاقتران والافتراق تزيل وتزيح عنك كثيرا من الإشكالات. فاللفظ عند الاقتران مع نظيره شيء، وهو عند الإطلاق شيء آخر. فإذا ذكر الإسلام دخل في الإيمان، وذكر الإيمان دخل في الإسلام. ومن هنا كان مبحث، هل الإسلام والإيمان متغيران أم لا؟ البعض يقول متغيران، وجاب الأدلة في إيه؟ في الاقتران. والبعض يقول لا هما واحد، وجاب الأدلة فين؟ في الافتراق. وإحنا نجمع بقى بين الأدلة بين هذا وذاك، فنقول إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وبالتالي يكون لهذا حقيقة ولهذا حقيقة وإن كان كل منهما يدخل في الآخر. قال ابن باز معلقا على هذا، ولهذا قال سبحانه وخاتم النبيين حتى يعم الجميع، وقال في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. فالسياق قد يقف على شيء لأسباب اختطق ذلك مع اتحاد الأصل. وقد نعم يقول
قال وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة
لا نقب عند وقد صار الناس في مسمى الإسلام. مباحث دقيقة جدا يا إخوان، كتاب ده مهم الحقيقة كل كتاب يعني، لكن في كتب بتبقى مهمة وأهميتها ترجع إليه الانتفاع بقواعدها العامة، انتفاع بالقواعد بحيث تستمر معك في العلم كله. نعم لفظ ايه؟ نعم نعم هو ما هو ناقل من ايه ناقل هو ناقل ناقل من تيمية وابن القيم. يقول والرسالة ايه؟ فالأنبياء أعم ها. نعم